بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين وأنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأشكره وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والحمد لله الذي عادنا إلى مجالس الذكر وحلقات العلم، فنسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونجاتنا وذرياتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. أيها الإخوان، إن طلب العلم وتعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء: إن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة. يعني إذا تعارض طلب العلم وأن تأتي بالنوافل الصلاة ونوافل الزكاة ونوافل الصيام ونوافل الحج، فإن طلب العلم مقدر، وما ذاك إلا لأن المسلم إذا تعلم العلم تبصر وتفقه في دين الله فأنقذ نفسه من الجهل وأنقذ غيره. والأصل في الإنسان أنه لا يعلم، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والعلم هو ميراث النبوة، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وطالب العلم الذي يسلك السبيل إليه إنما يسلك سبيل إلى الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والذي يفقهه الله في دين الله وفي شريعة الله قد أراد الله به خيرا، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. وأهل العلم هم أهل الفشية الحقيقية، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية الحقيقية، وإلا فكل مؤمن عنده أصل الخشية. والله تعالى أمر نبيه أن يسأله الزيادة في العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما، ولم يأمره أن يسأله الزيادة من المال أو الجاه، وإنما قال: قل رب زدني علما. والعلماء لهم مكانتهم ولهم ميزتهم عن غيرهم، فلا يسوون غيرهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومن شرف أهل العلم أن الله تعالى قارن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، ويشهد لله تعالى بالوحدانية. قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وشرف العلم إنما يشرف بشرف المعلوم، وأشرف العلوم هو علم التوحيد وعلم العقيدة المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علم التوحيد، علم العقيدة والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو معلوم عند أهل العلم: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى وإثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا هو وهذان النوعان من التوحيد وسيلة إلى توحيد العبادة، هو التوحيد الثالث توحيد الألوهية. وذلك أن الإنسان عليه أولا أن يعرف معبوده، يعني يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله بعد ذلك عليه أن يعرف حقه حتى يؤديه، وهو عبادته سبحانه وأداء الواجبات وترك المحرمات وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم بعد ذلك هناك علم ثالث وهو العلم بالجزاء والثواب الذي أعده الله للمؤمنين الموحدين، ما أعد لهم من الكرامة وما يكون في يوم القيامة من البعث والجزاء والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، وما أعده الله لأعدائه الكفرة من الجزاء والحساب ودخولهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. فيكون العلم ثلاث أقسام لا رابع لها. القسم الأول العلم الذي يتعلق بذات الرب، بذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم العلم الثاني العلم الذي يتعلق بحق الرب، الأوامر والنواهي، دين الله، العلم بدين الله وهو الأوامر والنواهي. ثم العلم الثالث العلم بالجزاء وما يكون في الآخرة وما أعده الله تعالى في الآخرة لمن وحد الله من الكرامة والنعيم، ولمن ترك التوحيد من الشقاء والعذاب، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. هذا العلم الأول بالأوصاف والأفعال والأسماء، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا العلم الثاني دين الله الأوامر والنواهي، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا العلم الثالث. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم القيامة وجزاؤه يوم المعاد الثاني. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. على المؤمن وطالب العلم أن يخلص عمله لله، وليعلم أنه في عبادة من أجل القربات وأفضل الطاعات، عليه أن يخلص طلبه للعلم. أنت في عبادة أفضل من نوافل العبادات كلها، أفضل من نوافل الصلاة، وأفضل من نوافل الصيام، وأفضل من نوافل الصوم، وأفضل من نوافل الحج، وأفضل من نوافل الجهاد. وما ذاك إلا الإنسان إذا تعلم أنقذ نفسه وأنقذ غيره. فلا بد أن يخلص الإنسان نيته. قيل للإمام الحج كيف ينوي؟ قال ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فأنت الآن ترفع الجهل عن نفسك فتتبصر وتتفقه في دين الله وفي شريعته وفيما يجب له في حقه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تبصر غيرك وترفع الجهل عن غيرك. والعبادة لا بد لها من أمرين لا تصح إلا بها. كل عبادة، نحن في عبادة، طلب العلم عبادة من أفضل القربات، والعبادة لا بد لها من أمرين أساسيين ركنين أساسيين لا تصح إلا بهما. الأمر الأول أن يكون مقصود المتعبد وجه الله والدار الآخرة، لا يريد رياء ولا سمعة ولا الدنيا ولا حطامها ولا الجاه، إنه يريد وجه الله والدار الآخرة. والأمر الثاني أن يكون هذه العبادة موافقة لشرع الله وصواب على دين الله. والأمر الأول هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن لا يعبد إلا الله، والأمر الثاني هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وإذا تخلف الأمر الأول وقع الشرك، حل محله الشرك، وإذا تخلف الأمر الثاني حل محله البدع. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. فليعمل عملا صالحا، هذا هو الصواب، هذا هو الأمر الثاني، ولا يشرك بعبادة ربي أحد، هذا هو الإخلاص. وقال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإسلام الوجه إخلاص العمل له، والإحسان هو إتقان العمل. وقال سبحانه: بلى والإتقان والإحسان هو كون العمل موافقا للشرع. قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا دليل الأصل الأول. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة المباركة سوف ندرس هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو المختار في أصول السنة، المختار في أصول السنة لتأليف الإمام أبي علي الحسن ابن أحمد بن عبد الله بن البنا الحنبلي، المولود سنة 376 و300، والمتوفى سنة 71 سنة 71 و400، فعمره 75 سنة، فهو من علماء القرن الخامس الهجري. وهذا الكتاب كما هو هذا المؤلف رحمه الله من علماء الحنابلة ومن أهل السنة والجماعة، عقيدة وعقيدة أهل السنة والجماعة، وله شيوخ وله تلاميذ وله مؤلفات، والأئمة والعلماء أئمة السنة وعلماء الأمة لهم جهود كثيرة وأنشطة في سبيل نشر العقيدة وتثبيتها وتصحيحها والذب عنها وإبطال كل ما يخالفها ويضادها من أقوال فاسدة. وقد بذلوا أوقاتهم ونفوسهم في أداء هذا الواجب العظيم. كثرة المؤلفات وتنوعت، فمنها المخطوط ومنها المطبوع، وأغلب المؤلفين في كتب العقائد أنه يذكر معتقد أهل السنة والجماعة ويستدل له بالنصوص من الكتاب والسنة، ويذكر مذهب المخالفين لأهل السنة والجماعة، مذاهب المخالفين من المعتزلة والأشاعرة والجهمية والرافضة والكرامية والسالمية والفلاسفة والصوفية والباطنية وغيرهم، يذكرون مذاهبهم الفاسدة وأدلتهم العقلية الكاسدة وتأويلهم للنصوص ويردون عليه. ومن العلماء من يؤلف مؤلفات خاصة في معتقد السنة والجماعة فقط دون أن يذكر أدلة المخالفين، ومنهم ما يذكر أدلة المخالفين لأهل السنة والجماعة كالكتب التي ألفت في الفرق في عقيدة المعتزلة والأشاعرة والمرجئة والقدرية، ومنهم من يجمع بين الأمر. وغالب كتب العقائد هو يكون الكتاب متضمن لعقيدة أهل السنة والجماعة والاستدلال لهم وعقيدة المخالفين لأهل السنة والرد عليهم. والمبتدئ عليه أن يبدأ أولا برسائل صغيرة في عقيدة السنة والجماعة في توحيد العبادة كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد. هذه الكتب الأربعة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. المبتدئ يقرأ هذه الرسائل، وهذه الرسائل كانت تحفظ، كان يحفظها المبتدئون ويحفظونها، ولا يزال العلماء يدرسونها للصغار وللكبار. الأصول الثلاثة التي يسأل عن الإنسان إذا وضع في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك. رسالة عظيمة مختصرة يحفظها صغار الطلبة وهي مفيدة لا يستغني عنها المنتهي. ثم القواعد الأربع في التمييز بين أهل الشرك وأهل التوحيد، ثم كشف الشبهات عبارة عن سلسلة من الشبهات لأهل الشرك والرد عليها، ثم كتاب التوحيد الكتاب العظيم الذي لم يؤلف على مثله ولم ينسج على منواله، لأنه كتاب متخصص لتوحيد العبادة والإلهية. حتى العلماء السابقون كتاب التوحيد الإمام البخاري في الأسماء والصفات، وكذلك غيره. والسبب في ذلك أنه في زمانهم رحمه الله كان الانحراف في الأسماء والصفات فلهذا ألف، وفي زمان الإمام محمد رحمه الله كان الشرك في العبادة فلهذا ألف هذا الكتاب الذي لم ينسج على منواله، وليس له نظير فيما نعلم في كتاب توحيد العبادة، وما فوق الستين بابا في إثبات توحيد العبادة وما يضاده من الشرك والبدع والشرك الأصغر وشبهات الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وهو على طريقة الإمام البخاري باعتراف المحققين، نفسه نفس البخاري في التراجم والاستدلال والآيات. ثم بعد ذلك هناك كتب السنة كثيرة، ومن أهمها في توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية مؤلفات الإمام المجدد العالم العلامة البحر الفحامة تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأولها رسالة العقيدة الواسطية، رسالة عظيمة ينبغي أن يحفظها كل طالب علم، ورسالة مختصرة في بيان عقيدة السنة والجماعة والإشارة إلى إبطال ما خالفها، وهي مختصرة صغيرة يحفظها طالب العلم. كتبها رحمه الله في جلسة بعد العصر جوابا على السؤال، ثم الفتوى الحموية الكبرى، ثم التدمرية، ثم العقيدة الطحاوية، ثم بعد ذلك كتب السنة كثيرة، كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة لابنه عبد الله، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة للبربهاري وغيرها. وهذا الرسالة التي بين أيدينا سماها المؤلف رحمه الله المختار في أصول السنة، المختار في أصول السنة. المؤلف رحمه الله اختار هذه الرسالة لخصها أو اختارها من ثلاث كتب. الكتاب الأول الشريعة، كتاب الشريعة للآجري، وهو على ينقل منه الشريعة للآجري، وكتاب الشريعة للآجري كتاب عظيم في معتقد السنة والجماعة ينقل بالأسانيد. والمؤلف رحمه الله أحيانا يأتي بأسانيد غير أسانيد المؤلف فيكون في هذا قوة للحديث ويشبه المستخرجات. والكتاب الثاني كتاب التوحيد الإمام البخاري في صحيح، والكتاب الثاني مشكل الحديث لابن قتيبة رحمه الله، فهو ينقل عن هذه الكتب الثلاثة. يعني تضمن المؤلف رحمه الله كتاب هذا المختار في أصول السنة هذه الكتب الثلاثة، فهو عبارة عن اختصار لمواضع من هذه الكتب، لم يستوفي هذه الكتب لكن اختصار لمواضع. وفي الغالب يلتزم بعبارات المؤلف وأحيانا يتفرع في النقل، وهو رحمه الله لم يلتزم نهجا واحدا في الاختصار من حيث حذف أسانيد الكتاب المختصر أو إثباتها، فهو أحيانا يذكر الحديث بإسناد وأحيانا يقتصر على روي من الصحابة. وفي اختصاره لكتاب الشريعة الأجري لا يريد أسانيد الأجري، وإنما يريد أسانيد من عنده، أسانيد يرويها هو، فيكون فيها قوة للحديث كما يفعل الإمام مسلم رحمه الله حينما يذكر طرق الحديث المتعددة، سيكون فيها لقوة، هو بمثابة المستخرج. والمؤلف رحمه الله يذكر في هذا الكتاب معتقد أهل السنة والجماعة، ويرد على أهل البدع، يرد على أهل البدع. وفي نقله عن الإمام البخاري يذكر أحيانا ترجمة الإمام البخاري وأحيانا لا يذكرها، وأحيانا يذكر الأسانيد الأسانيد التي أسانيد البخاري، وأحيانا لا يذكرها، وأحيانا يحذف بعض الأبواب وأحيانا يذكرها. وذكر في هذا الكتاب فصول في التعريف بطوائف من البدع في الجهمية والرافضة والمعتزلة والمرجئة، وذكر أنه أفرد كتابا في بيان 72 فرقة ومذاهبهم وأدلتهم والإجابة عنها. وأطال المؤلف رحمه الله النفس في مسألة القرآن والرد على الطوائف المبتدعة في ذلك بأنواعهم، فرد على القائلين بخلق القرآن وعلى القائلين بأن اللفظ في القرآن مخلوق وعلى الواقفة، وبين كما بين غيره من العلم بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كما حكم بذلك الإمام أحمد وغيره من العلم، قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يعني على العموم. أما الشخص المعين لا بد من إقامة الحجة عليه. وكذلك من قال لفظ القرآن مخلوق فهو معتدل، فهو أيضا كذلك مبتدع. وكذلك من توقف الواقف، يسمونهم الواقف، من توقف يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو مبتدع أيضا. بل الواجب على المسلم يجزم بأن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق. والكتاب هذا حققه الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر تحقيقا جيدا، خرج الأحاديث وعلق على ما يحتاج إلى تعليق، فجزاه الله خيرا وأثابه على هذا التحقيق والتعليق الجيد. وإذا أمكن أن يكون بين يدي طالب العلم هذا الكتاب المحقق يكون أحسن إذا تيسر، وإن لم يتيسر فيكفي قراءة المتن ويعلق طالب العلم ما يراه بحاجة إليه. والآن نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: رب يسر ولا تعسر. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين. وبعد، فجعلنا الله وإياك من الموفقين، وألحقنا بدرجات الصادقين. فإنك سألتني أن أختصر لك من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله أصولا في السنة وأحكي كلامه فيها، فأجبتك إلى ذلك إذ كان إماما ناصحا وورعا صالحا وكلامه نيرا واضحا، نفعنا الله وإياك به وجميع المسلمين إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فتح المؤلف رحمه الله كتابه المختار في أصول السنة بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا بالكتاب العزيز. قد فتح الله كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك دعا المؤلف بدعاء، قال: ربي يسر وأعن يا كريم. سأل الله وتوسل بربوبيته، والتوسل بربوبية الله من وأسمائه وصفاته من أسباب قبول الدعاء. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته من أسباب قبول الدعاء. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها. المؤلف توسل بأسماء الله بربوبية الله سبحانه وتعالى، فهو الرب، فهو رب العالمين سبحانه، وهو مربي لعباده بنعمه. كل نعمة بالعباد فهي من الله عز وجل، هو الذي خلقهم وأوجدهم من العدم، هو الذي ربهم بنعمه، وهو الذي منع على المؤمنين بالإيمان. أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم أن منع عليهم بالإيمان، وخذل الكافرين عدلا منه وحكم. رب يسر، سأله التيسير، ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر، فلا دعون طيب. ثم بعد ذلك قال: والحمد لله رب العالمين. أيضا هذا افتتح الحمد لله رب العالمين كما تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه بعد البسملة بالحمد لله رب العالمين. وأل في الحمد للاستغراق، والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والحمد أكبر من المدح، فإن المدح فيه الإخبار بالثناء، الإخبار بصفات الممدوح، وأن تخبر بصفاته الممدوح. وقد تكون هذه الصفات خلقية ليست اختيارية لا دخل له فيها، ولا يلزم من ذلك أن يكون معها محبة بخلاف الحمد، فالحمد يختلف يفارق المدح من جهتين. الجهة الأولى أن الحمد ثناء الصفات على الصفات الاختيارية التي يفعلها باختياره، والمدح ثناء عليه الصفات التي هي موجودة فيه وقد تكون اختيارية وقد تكون خلقية. وثانيا أن الحمد إخبار أو ثناء على المحمود بالصفات الاختيارية مع حب، مع الحب، مع حبه وإجلاله. وأما المدح فلا يلزم معه الحؤل المحبة. فأنت تثني على الأسد بأنه قوي، بأنه قوي العضلات، ولكن هذه الصفات خلقية فيه ليس له دخل فيها، ولا تحبه ولا تعظمه. لكن الصفات الاختيارية مثل في الإنسان، كما يثنى على الإنسان بأنه جميل وبأنه طويل، هذه صفات خلقية، هذا مدح. لكن إذا أثنى بصفاته الاختيارية مثل الشجاعة والإقدام والكرم والإحسان والإيثار، هذه الصفات الاختيارية. فالله تعالى محمود على الصفات، على ما له من الصفات العظيمة وعلى ما له من النعم العظيمة على عباده. محمود لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، الصفات الكاملة والأسماء الحسنى البالغة في الحسن، ولله المثل الأعلى في وصف الكامل. ومحمود على نعمه العظيمة وإحسانه العظيم على عباده، هو الذي أوجدهم وخلقهم ورزقهم وهداهم ووفقهم. ولا وجود لأي مخلوق ولأي حي إلا بالله، فالله تعالى هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. وألف الحمد للاستغراق، فجميع المحامد ملك لله تعالى، جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا. الحمد، الحمد لله، لله الله هو أعرف المعارف، الله علم على الذات الإلهية، أعرف المعارف، أعرف المعارف الله سبحانه، لا يسمى به إلا هو سبحانه وتعالى. وما بعده وهو وما بعده من الأسماء تكون صفات الله، تقول الحمد لله، الحمد لله الرحمن الرحيم الملك القدوس، فما بعد تكون صفات الله. والله أصل الإله، أصل الإله، أصله الله أصل إله على وزن فعال، الله، الله الإله على وزن الفعال، خدمة الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام الزائدة الأولى واللام الثانية التي عن الكلمة، فشددتها فصارت الله، الله، والله هو المألوف ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هو المألوف الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما ورغبة ورهبة وغير ذلك من معاني العبودية لله عز وجل. ولهذا قال ابن عباس رحمه الله: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، رب المربي، رب هو الرب سبحانه وتعالى، الرب هو رب العالمين يعني مربيهم بنعمه سبحانه وتعالى. الرب بالألف، الرب لا يطلق إلا على الله، أما رب بدون ألف فيطلق على غيره في مشترك، رب الدار ورب الإبل ورب الثوب، لكن الرب سبحانه وتعالى الرب هذا خاص بالله الله. وأسماء الله وصفاته قسمان نوعان، منهما هو خاص بالله لا يسمى به غيره، الله الرحمن مالك الملك المعطي المانع الضار النافع رب العالمين خالق الخلق، ومنها ما هو مشترك مثل العزيز والسميع والبصير والحي والعلي القدير، هذه مشتركة. الحمد لله رب العالمين، العالمين كل ما سوى الله، كل ما سوى الله هو عالم، كل ما سوى الله هو عالم ونحن من ذلك العالم، فوالله تعالى ورب الجميع، مربيهم وخالقهم ورازقهم وموجدهم ومحييهم وموتهم. ثم قال: والعاقبة للمتقين، العاقبة، العاقبة للمتقين، المتقين جمع المتقين، والمتقين هو الذي اتقى الله عز وجل وجعل بينه وبين غضبه وسخطه وقاية، فاتقى الشرك واتقى البدع واتقى المعاصي، توحد الله وأخلص له العبادة. والمؤمن قد اتقى الشرك، عنده أصل التقوى، لكن كمال التقوى أن يتقي الإنسان الشرك والبدع والمعاصي. فمن كمل تقواه لله عز وجل دخل الجنة من أول وهلة. ومن كان عنده أصل التقوى فوحد الله، ولكن أضعف هذه التقوى بالبدع والكبائر فهو على خطر عظيم، وهو تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه وقد يعذب في قبره، وقد تصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، وقد يشفع فيه وقد يعفى عنه، وقد يدخل النار، وإذا دخل النار فإنه يعذب على قدر جرائمه ثم يخرج منها برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة الشافعين، ولا يقع في النار إلا الكفرة. والعاقبة. وصلى الله على سيد المرسلين، صلى الصلاة أصح ما قيل في صلاة الله هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، أصح ما قيل في الصلاة صلاة الله ما رواه البخاري عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلى الله على سيد المرسلين، سيد المرسلين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين وسيد المؤمنين وسيد المتقين وسيد العالمين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر. سيد محمد، محمد علم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اسم من أسمائه، اسم محمد بكثرة محامده، ألهم الله أهله أن يسموه محمدا، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة، ومنها أحمد كما في الإنجيل، كما قال الله عليه أنه قال مبشرا برسول رسولي يأتي من بعد اسم أحمد. ومن أسمائه الحاشر والمقفي والعاقب، حاشر الذي يحشر الناس على قدمه، والمقفي والعاقب الذي ليس بعده نبي، وله أسماء كثيرة. الله تعالى له أسماء كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، والقرآن له أسماء كثيرة، من القرآن ومن الشفاء ومن الفرقان، والفاتحة لها أسماء كثيرة، بل حتى بعض المخلوقات لها أسماء كثيرة، السيف له أسماء كثيرة، المهند والسيف والصقيل، حتى قيل له 100 اسم، وكذلك الأسد له أسماء كثيرة، الهزبر والضرغام، حتى قيل له 500 اسم. وصلى الله على سيد المرسلين، سيد المرسلين الذي أرسلهم الله، والمرسلين جمع مرسل، وهو الذي أرسله الله، المرسل الرسول هو الذي أرسله الله إلى، أصح ما قيل فيه الذي أرسله الله إلى أمة كافرة، فآمن به بعضهم وكفر به بعضهم، وهم أهل الشرائع العظيمة مثل نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. أما النبي فهو الذي يوصل إلى قوم مؤمنين ويكلم بالعمل بشريعة سابقة، وقد يوحى إليه وحي خاص مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة كداود وسليمان ويحيى وزكريا. قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. محمد المرسلين، محمد النبي، محمد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي الذي نبأه الله وأرسله، فهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. وآله الآل، أصح ما قيل في الآل هم أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أول، وقيل الآل هم قرابته المؤمنون، والأصح أن الآل المؤمنون به، كل من آمن به، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته وأقاربه المؤمنون، الفاطمة الحسن والحسين وعلي والعباس وحمزة، وكذلك زوجاته عليه الصلاة والسلام يدخلون في ذلك دخولا أولي، وآله الطاهرين الذين طهرهم الله من الشرك والبدع. قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الإرادة إرادة شرعية، إرادة شرعية دينية، قوله وآله الطاهرين. ولم يقل المؤلف وصحبه والتابعين، قال وصحبه والتابعين فكان أولى، لكن عذره في ذلك أن الصحابة يدخلوا في الآل، يدخلوا في الآل، وإذا عطف الصحب على الآل صار من عطف الخاص على الآل، يقول وآله وصحبه والتابعين كان أولى. وبعد، بعد يؤتى به الانتقال من شيء إلى شيء، لو قال أما بعد كان أحسن، أما بعد أحسن من وبعد، يعني أما بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه وفي رسائله، فكان إذا خطب يوم الجمعة يقول أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وفي كتبه ورسائله إذا كتب لما كتب إلى هرقل قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد السلام على من يتبع الهدى السلام على من يتبع الهدى أما بعد أسلم تسلم نؤتك الله وجهك مرتين فأما بعد أولى من وبعد. واختلف في أول من قاله فقيل أول من قاله داود عليه الصلاة والسلام وقيل قصور الساعدة وقيل غير ذلك. والمقصود أن أما بعد يتابعها للانتقال من شيء إلى شيء انتقال من الخطبة إلى الدخول الصلب. أما بعد فجعل الله وإياك من الموفقين. هذا من نصح المؤلف أنه يعلمك ويرشدك ويدعو لك جمع بين أمرين تعليم العلم والدعاء لك على من صفات العلماء أهل العلم الناصحين. أنصح الناس الناس هم العلماء ينصحون للناس في الحياة وبعد الممات. انظر صاحب ياسين الذي قتله قومه ونصحهم تمنى أن يعلمون حاله الله تعالى بلغ عنه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا مرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاشفعون. هذه نصيحة لقوم دعوته. فقتله قومه فلما قتلوه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا من نصح لهم في الحياة وبعد الممات. بعد في الحياة دعاهم إلى التوفيق وبعد الممات قال يا ليت قومي يعلمون إني على خير حتى يعلموا أن حتى يستقيموا على طاعة الله حتى يوحدوا الله. فبلغ الله عنه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فأنصح الناس للناس هم الأنبياء والرسل ثم العلماء بعدهم. فالعالم يعلمك ويدعو لك جمع بين أمرين يعلمك العلم ويدعو لك. قال فجعل الله وإياك من الموفقين. جعل الله وإياك يا طالب العلم من الموفقين. الموفق الذي وفقه الله وسدده وقذف في قلبه محبة الحق وقبوله والرضا به واختياره هذا هو الموفق. الموفق المسدد هو يدعو لك أن يجعلك الله من القابلين الحق العاملين به. فجزاه الله خيرا فجعل الله وإياك من الموفقين وألحقنا بدرجات الصادقين. أيضا هذه دعوة ثانية ألحقنا بدرجات الصادقين. الصادقين الذين صدقوا إيمانهم بأقوالهم وأعمالهم أمنوا بالله وحبوا الله عز وجل وأقروا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم فصارت أعمالهم تصدق أقوالهم تصدق ما في قلوبهم من الإيمان. فالقلب يصدق واللسان ينطق والجوارح تعمل. هذا هو المصدق بخلاف الكاذب كالمنافقين. المنافقون قلوبهم تكذب أعمالهم فهم يعملون ويصلون ويصومون لكن قلوبهم مكذبة نعوذ بالله. فلذلك حبطت أعمالهم. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال سبحانه إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون. فهم كاذبون يشهدون بألسنتهم أنه رسول الله وقلوبهم كذبة. ومن الناس من يقول آمنا بالله لا باللسان وما هم بمؤمنين بقلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. فالصادق هو الذي تصدق أقواله وأعماله ما في قلبه وهو على درجات. والصدق إذا قوي صار المؤمن صديقا. والصديق هو الذي قوي تصديقه حتى أن إيمانه الصادق يحرق الشبهات والشهوات. ولهذا صار الصديق بمرتبة بعد مرتبة الأنبياء قبل مرتبة الشهداء وأعظم الناس صديقية الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. فالصديق الصديقون هو الذي قوى تصديقهم وإيمانهم حتى أحرق تصديقهم الشبهات والشهوات. فهم يلون الأنبياء ثم يليهم الشهداء الذين بذلوا أرواحهم لله ثم الصالحون. والله تعالى أثنى على الصادقين ووعدهم. قال سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. وقال سبحانه الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما. وقال عليه الصلاه والسلام ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم قال المؤلف رحمه الله فانك سالتني ان اختصر لك من كتاب الشريعه لابي بكر محمد بن حسين الاجري اصول في السنه. المؤلف رحمه الله يخاطب كان يخاطب بعض تلاميذه كان هذا الكتاب جواب عن سؤال. كان السائل يسأل المؤلف أن يكتب له مختصرا من كتاب الشريعة للأجري فأجابه إلى سؤاله فتكون هذا الكتاب المختصر في أصول السنة جواب عن سؤال. السائل طلب من المؤلف أن يختصر له بحثا بحوثا من كتاب الشريعة للأجري. قال فإنك سألتني أن أختصر لك من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن حسين الأجري وهو الإمام أبو بكر محمد بن حسين بن عبد الله الأجري المتوفى سنة 600 و300. قال الذهبي رحمه الله له تصانيف حسنة وكان من العمة. كتابه الشريعة من الكتب الحافلة المهمة في شرح وهي عقيدة أهل السنة وهو مطبوع الآن مطبوع طبعة تحقيق محمد حمد فقي وطبعة ثانية طبع رسالة بتحقيق الدكتور الشيخ تميز. سأله السائل أن يكتب له أصول في السنة قال وأحكي كلامه فيها فأجبت فإلى ذلك. فتبين بهذا أن هذه الرسالة وهذا الكتاب جواب عن سؤال. قال فأجبت فإلى ذلك ولم يذكر اختصارا من كتاب التوحيد الإمام البخاري وكذلك اختصارا من كتاب ابن قتيبة مشكل الحديث لابن قتيبة لأن أكثر ما نقل المؤلف من كتاب الشريعة وإلا هو نقل كما سيأتي من كتاب الإمام البخاري من كتاب التوحيد الإمام البخاري نقل نقول وكذلك نقل ابن قتيبة إلا أن أكثر نقله من كتاب الشريعة. فلهذا اختصر المؤلف رحمه الله قال فإنك سألتني أن أختصر لك من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن حسين الأجري أصولا في السنة وأحكي كلامه فيها فأجبتك إلى ذلك إذ كان إماما ناصحا وورعا صالحا وكلامه نيرا واضحا. يقول المؤلف رحمه الله أجبتك إلى سؤالك بأن أختصر لك من كتاب الشريعة لأن الإمام الأجري إمام ناصح للأمة في مؤلفاته حيث نقل الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم وضوب تبويبا بديعا ورد على أهل البدع فكان ناصح. إذ كان إمام ناصحا لأنه الظرفي يعني حيث كان إمام ناصحا يعني الأجري وورعا صالحا وكلامه نيرا واضحا. فلهذه الأسباب أجابها لأن الإمام الأجري إمام ناصح وورع صالح وكلامه نير واضح فلهذا أجابه. ثم قال ونفعنا الله وإياك به وجميع المسلمين إن شاء الله. نفعنا الله وإياك أيها السائل وجميع المسلمين بما نقلته لك من كتاب الإمام الأجري الشريعة. ثم قال قوله إن شاء الله قوله إن شاء الله ليس شكا لا ليس من باب الاستثناء وإلا في الدعاء لا ينبغي الإنسان أن يستثني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم الله وصلي شئت الله وحمي شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. فليس مقصود المؤلف رحمه الله هنا استثناء في الدعاء وإنما مقصودها مثل ما جاء في الحديث ظهور إن شاء الله يكون هذا من باب الخبر من باب الخبر والذي لا يقصد به لا يقصد بالمشيئة هنا الاستثناء أو من باب التبرك بذكر اسم الله. نعم.
باب في وجوب النصيحة ولزوم السنة والجماعة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن بن عبد الجبار السكري رحمه الله قال حدثنا إسماعيل الصفار قال حدثنا عباس الترقفي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة إنما الدين النصيحة ثلاثا قال لمن؟ قال لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم. ورواه الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في المسند عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء. ورواه عن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع عن سفيان عن سهيل. وأخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي البادي رحمه الله قال أخبرنا عبد الباقي بن مانع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي وذكره.
نعم، هذا الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، قال باب في وجوب النصيحة ولزوم السنة والجماعة. يعني هذا الترجمة تضمنت أمرين. الأمر الأول وجوب النصيحة، النصيحة واجبة، كل مسلم يجب عليه أن ينصح، يجب عليه النصيحة. والأمر الثاني لزوم السنة والجماعة، يجب على الإنسان أن يلزم السنة والجماعة. أما الأمر الأول فلزوم النصيحة، وجوب النصيحة هذا فرض، كل إنسان بحسبه، كل إنسان بحسبه يجب عليه النصيحة. والأمر الثاني كذلك لزوم السنة والجماعة. إذا تخلف الأمر الأول وهو النصيحة صار الإنسان عنده خلل في عقيدته، وكذلك إذا تخلف الأمر الثاني وهو لزوم السنة والجماعة انحرف صار مع أهل البدع. فالواجب على المسلم أن يلتزم بهذين الأمرين، النصيحة وأن يلزم السنة والجماعة. وذكر الأحاديث والآثار تحت هذه الترجمة. وأول حديث ذكره حديث تميم الداري، هو حديث مشهور وهو من أحاديث الأربعين النووية، يحفظه كل إنسان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثة. وذكر المؤلف رحمه الله لفظ آخر قال إنما الدين النصيحة. قال لمن؟ وفي لفظ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال الحديث رواه الإمام مسلم كما هو معروف، ورواه الإمام أحمد والنسائي والبيهقي في السنن. والمؤلف رحمه الله ذكر سند الإمام أحمد طرق الحديث، قال رواه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن محمد في المسند عن سفيان عن سهيل، ثم قال ورواه عن عبد الرحمن، ثم قال وأخبر أبو الحسن. فهذا الحديث حديث صحيح، حديث ثابت، وهو من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، من جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، واختصرت له الحكمة اختصارا. والنبي صلى الله عليه وسلم حكيم، والأنبياء أفضل الحكم، والحكيم هو الذي يأتي بألفاظ قليلة وتحتها معاني غزيرة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة الجمعة يخطب بكلمات معدودة، لو عدها العاد لعدها، لكنها كل كلمة تحتها معاني غزيرة، فلهذا تحفظ خطبته. وكان أحيانا يخطب بقاف والقرآن المجيد، حتى قال بعض الصحابيات ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر. يأتي بكلمات معدودة لو عدها العاد لعدها، لأنها هذه الكلمات المعدودة تحت معاني غزيرة حتى تحفظ عنه، بخلاف بعض الخطبة الثرثرية تجد الخطبة ساعة ساعتين لكن ثرثرة جوفة ليس فيها معاني، يكرر ويعيد ويأتي بألفاظ جوفة ليس فيها معاني. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقه، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني علامة على فقه. هذا الحديث داخل تحت الجزء الأول من الترجمة قوله باب وجوب النصيحة، فيه وجوب النصيحة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين كله نصيحة، قال الدين النصيحة، جعل النصيحة هي الدين كله، شبه الدين كله، وهذا واضح من الحديث. فالنصيحة هي الدين كلها، الدين هو النصيحة والنصيحة هي الدين. ولهذا فسرها لما قيل يا رسول لمن، قال لله، لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامته. فالنصيحة لله تعالى هو توحيده وإخلاص الدين له وأداء حقه سبحانه. النصيحة لله هو أن توحد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وألوهيته وعبادته، وأن تؤدي حقه وأن تأتمر بأمره وتنتهي عن نحيه وتبتعد عن الشرك وعن المعاصي والكبائر. هذا النصيحة، نصيحة لله. والنصيحة لكتاب الله هو أن تؤمن، وأن تؤمن بكتاب الله، وأن تقرأه وأن تتدبره وتتفهم معانيه وتعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه وتقف عند حدوده وتتعظ بمواعظه وتنزجر بزواجره وتستفيد وتعتبر بأمثاله. هذا هو النصيحة لكتابه. والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام هو أن تؤمن بعليه الصلاة والسلام، تؤمن بنبوة ورسالته، وتعتقد أن الرسل أفضل الناس، وأن تصدقه في أخباره، وتمتثل أوامره، فتسلب نواهيه، وتتعبد الله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله. والنصيحة لأئمة المؤمنين وفي لفظ أئمة المسلمين هو السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله عز وجل، وموالاتهم ومحبة الخير لهم وعدم الخروج عليهم أو التعليب عليهم ومناصحتهم فيما بينك وبينهم سرا فيما يناسبهم في الأوقات المناسبة والعبارة المناسبة والوقت المناسب والعمل المناسب. تنصح لولاة الأمور الأئمة بأن تحب الخير لهم وتواليهم وتبايعهم وتسمع لهم وتطيع في طاعة الله عز وجل وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع في أحد. قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يتمرد على ولي أمره، لا، المعنى أنه لا يطيع في المعصية لكن لا يتمرد عليه ولا ينزع اليد من طاعه ولا يؤلب النفس عليه. والوالد إذا أمر ولده بالمعصية لا يطيعه، لكن ليس معنى ذلك أن الابن يتمرد على والده ويعصي ويعطه، لا، لكن لا يطيعه في المعصية. والزوجة لا تطيع زوجها في المعصية، لكن ليس معنى ذلك أن الزوجة تتمرد على زوجها وتخرج من طاعته، لا، بل لا تطيعه في خصوص المعصية. وكذلك العبد لا يطيع سيده في معصية الله، لكن ليس معنى ذلك أن العبد يتمرد على سيده، لا، بل معنى ذلك لا يطيعه في خصوص المعصية. فكذلك ولاة الأمور يطاعون في طاعة الله عز وجل وفي الأمور المباحة، ولا يجوز الخروج عليهم ولا منابذتهم ولا تأليب الناس عليهم، وإنما النصيحة لهم محبة الخير لهم وموالاتهم والسمع لهم في طاعة الله وفي الأمور المباحة وعدم الخروج عليهم ومحبة الخير لهم والنصح لهم بالأساليب المناسبة وفي الوقت المناسب من قبل أهل العلم وأهل الحل والعقل. أما المعاصي فلا يطاع في أحد. والنصيحة لعامة المسلمين محبة الخير لهم وتعليمهم وإرشادهم ووعظ جاهلهم وإطعام جائعهم وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر، ومحبة الخير لهم كما يحب الإنسان لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ويحب نفسه. وبهذا يتبين أن النصيحة هي الدين كله. ما هل بقي شيء بعد ذلك؟ ما بقي شيء، فالدين النصيحة. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. نعم.
وأخبرنا أبو الحسن أحمد قال أخبرنا عبد الباقي قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا خالد بن عمرو بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا أول حديث في الشريعة، رواه الآجري عن الفريابي عن قتيبة بن سعيد عن سعيد بن عبد الجبار الحمصي عن معاني بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العدري عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكره. قال مهنا: سألت أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن حديث معاني بن رفاعة وقلت كأنه كلام موضوع، قال: لا، هو صحيح ومعان لا بأس به.
نعم، هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا يقول المؤلف رحمه الله، هذا نقل من كتاب الشريعة الأجري، قال: هذا أول حديث في كتاب الشريعة الأجري، رواه الأجري عن الفريابي عن قتيبة بن سعيد عن سعيد بن عبد الجبار الحمصي عن معاني بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العدري عن النبي. وهذا مرسل، مرسل، لأن إبراهيم بن عبد الرحمن العدري ليس صحابيا فيكون مرسل، والمرسل ضعيف، ولهذا فإن الحديث ضعفه بعض أهل العلم كما ذكر المحققون والمخرجون لهذا الحديث، ومن ذلك الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ذكر تخريج هذا الحديث، وأن رواه بلزار في كشف الخفاء، والعقيلي في الضعفاء، وابن عبد البر كلهم من طريق خالد بن عمرو، وقال بزار خالد بن عمرو هذا منكر الحديث. والحديث له طرق أيضا ذكرها العلماء في الكامل وفي الضعفاء وفي شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي. وأيضا وهذا الحديث والحديث له طرق متعددة، وهذا الحديث الذي ذكرها نقل عن الأجري مرسل، والمرسل ضعيف، لكن له طرق أخرى متصلة. ولهذا قال مهنا: سأل الإمام أحمد رحمه الله عن حديث معاني بن رفاعة، وقال له: كأنه كلام موضوع. فقال الإمام أحمد: قال: لا، هو صحيح ومعان لا بأس به. معاني بن رفاعة، معاني بن رفاعة من ضعفه، لكن الإمام أحمد يقول: لا بأس به، وصح الحديث. والحديث جمع طرقها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة في فصل وأطال، وقال إن الحديث، قال: هذا الحديث له طرق عديدة، وذكر ما يقرب من 10 طرق. وقال بعض المحققين إن الحديث وإن كان له طرق متعددة إلا أنها كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء. وقال البرقيني: الحديث لم يصح، ولكن الإمام أحمد صح كما ترون، والعلامة المقيم أيضا كذلك صححه وقال إنه صحيح، وذكر له طرق متعددة، والحديث روي مرسلا وروي مرفوعا. وابن القيم رحمه الله اعتمده، وهو أيضا من المحققين ومن أهل الحديث فاعتمده، وكذلك الإمام أحمد صحه، وإن كان كثير من المحققين والذين ضعفوا الحديث فيكون الحديث مختلف بتصحيحه وتضعيفه. والصواب ما عن ضعف الإمام أحمد إمام من إمام السنة والجماعة، وهو من المتوسطين في التجريح والتعديل، الإمام أحمد والإمام البخاري المتوسطين. والإمام القيم رحمه الله صححه وقال إن هذا الحديث له معان عظيمة، وهو دليل على تزكية أهل الحديث، نقلة الحديث، وأن نقاد الحديث ونقلت السنة عدول بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عدلهم في هذا الحديث، دل على أن نقلة الحديث ونقلة رواة الأخبار كلهم عدول بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم، هذا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة، وإلا فالقرآن محفوظ، القرآن محفوظ لا إشكال فيه، يحفظه كل واحد، لكن السنة النبوية من الذي يحملها؟ نقاد الحديث ونقلة الأخبار هم العدول، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذا تعديل وتوثيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحدثين ونقلة الأخبار والنقاد. والنقاد عدلهم رسول الله قال يحمل كل هذا من كل خلف، والخلف هو الذي يأتي بعد السابق، فالسابق يسمى سلف والذي يأتي بعده يكون خلف. فالخلف هو العقب الصالح الذي يأتي بعد السلف الصالح، بخلاف الخلف بإسكان اللام فهو العقب الفاسد. قال سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هذا العقب الفاسد. أما العقب الصالح يقال له خلف، فيقال خير خلف لخير السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي. هذه أوصافه، أوصاف المحدثين ونقلة العلم والأخبار الذين عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم. قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ما هي أوصافهم؟ ثلاثة أوصاف. الوصف الأول ينفون عنه تحريف الغالي. الغالين، الغالي جمع غالي، والغالي هو الذي تجاوز الحد، فينفون عنه تحريف الغالي. مثال ذلك الخوارج الذين غلوا في النصوص وحرفوا، فيستدلون بالأحاديث التي جاءت في النصوص التي جاءت في المعاصي ويجعلونها في الكفار، كما قال أهل العلم عمدوا إلى أحاديث نزلت في الكفار فجعلوها في عصاة المسلمين. فمثلا إذا قرأوا قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، حكموا على آكل مال اليتيم بالكفر، قال التخليد في النار. وكذلك أيضا حديث إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما، جعلوها في الكفر الأكبر ولم يجمعوا النصوص. وكذلك قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا إن هذا مخلد في النار. ولم ينظروا للحديث الآخر أي الآية الأخرى فمن عفي له من أخيه. فهم أهل زيغ وضلال، فغلوا وعمدوا إلى النصوص وجعلوها وتأولوها على غير تأويلها، فأخذوا بعض النصوص وتركوا النصوص من الجانبين. فأهل العلم، أهل العلم وأهل الحديث ينفون عن الحديث تحريف الغالي كالخوارج والمعتزلة والقدرية والروافض والجهمية والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من أهل البدع، ينفون عن تحريف الغالي ويبينون معاني النصوص ويضعونها في مواضعها ويجمعون بين النصوص ويعملون بالنصوص من الجانبين. الثاني الوصف الثاني انتحال المبطلين. المبطلين الذين ينتحلون النصوص ويستدلون بها على باطلهم وينتحلونها، يبينون هذا الانتحال وهذا الانتشار. بعض المبطلين، بعض الطوائف المنحرفة يأخذ بعض النصوص ويستدل بها على باطله، يحذف، يبتر النصوص، يحذف ما قبلها وما بعدها، كمن يقرأ فويل للمصلين ولا يقرأ ما بعدها، فينتحل هذه النصوص ويستدل بها على باطله. فالعلماء الذين عدلهم والمحدثون يبينون انتحال المبطلين ويبينون معاني النصوص. والوصف الثالث تأويل الجاهلين، الجهال الذين لهم علم ولا بصيرة ولا فقه في شريعة الله، يتأولون النصوص بسبب جهلهم وقلة علمهم وقلة بصيرتهم، هم يتأولونها على غير تأويلها. فلهذه الأوصاف العظيمة زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدلهم، فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذه المعاني العظيمة، ولأجل هذه المعاني العظيمة ولكون الحديث له طرق متعددة صحح الهدي الإمام أحمد والعلامة ابن القيم وغيرهم من أهل العلم، وإن كان بعضهم قد ضعف. نعم. ونسأل الله التوفيق والتسديد، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم بصيرة في دينه والعمل بشريعته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. والآن يأتي دور الأسئلة.
أحسن الله عليكم. هذه مجموعة من الأسئلة، ونبدأ بأسئلة الشبكة. هذا سؤال من جمعية الإسلام في شرق فرنسا، يقول نرجو طرح هذه الأسئلة على شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي لا على غيره. هذا السؤال، سؤالهم الأول يقول جاء في الصحيحين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فما معنى ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن؟
نعم، هذا حديث الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب معروف، الدابة المعروفة ليس له ثمن، ثمنه حرام، لا يباع ولا يشترى حتى ولو كان كلبا معلما، ولكنه يهدى. يهدى الكلب المعلم هو الذي إذا أرسل استرسل، وإذا زجر زجر، والذي يصيد يصيد الصيد، هذا يجوز اقتناعه. لقول النبي في الحديث الصحيح: من اقتنع كلبا إلا كلب صيد أو ماشية الحرب نقص من أجله كل يوم من قيراطان. هذا الكلب يقتلى، كالكلب المعلم، كلب الصيد، كلب الحرث، كلب الغنم الماشية، لا بأس باقتناعه، لكن لا يباع، لا يباع، وإنما يهدى، فثمنه محرم. ثمن الكلب ومهر البغي، مهر البغي هو الأجرة التي تعطاها على زناها، سمي مهرا لأنها أخذت هذا المال مقابل الزنا، فهي تتشبه بالمتزوجة التي لها مهر، فسمي مهرا لأنها تأخذه عوضا عن فعل الفاحشة والعياذ بالله. وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن ثمن الكهانة، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يدعي علم الغيب، يخبر عن المغيبات في المستقبل، فيأتيه الشخص ويسأله عن الكهانة، عن أخباره وعن أحواله وعن مستقبله، فيعطيه الأخبار الكاذبة، بعضها يأخذها من الشياطين وبعضها يكذب هو. وكما بين النبي في الحديث الصحيح أن الشياطين يركب بعضهم بعضا، وأن الأعلى يسمع الكلمة التي يتكلم بها الملائكة في السحاب، لأن الله تعالى يتكلم بالوحي، صعقها الملائكة، ثم إذا أفاقوا تكلم جبريل، ثم يأخذ جبريل على السماوات، ثم أهل السماء السابعة إلى السماء السادسة، حتى تصل أهل السماء الدنيا، ثم يتكلم بها ملائكة في السماء الدنيا، ويتكلم بها ملائكة في السحاب، فيسمعهم الشيطان الأعلى فيلقيها إلى من تحته والآخر إلى من تحته، حتى تصل إلى الشيطان الكاهن الذي هو ولي الكاهن، فيقرها في أذنه كقر الدجاجة، كما قال قر قر قر، والشهم تلاحقه، فأحيانا يخلطه الشياط قبل أن يلقيها في أذن الكاهن، وأحيانا يلقيها في أذنه قبل أن تحقه. وهذا يدل على الشياطين كثير، الشياطين يولدون بكثرة، عايشين الشهم تلاحقهم، ومع ذلك كل إنسان معه قليل، فإذا وصلت إلى أذن الكاهن كلمة سمعت من السماء كذب معهم يتكذبه، فيخبر الناس بهذا الكذب الكثير، واحدة سمعت من السماء فتقع، فإذا وقعت تعلق الناس بها وصدقوه بالكذب الكثير، وقالوا أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال العلماء: وفاء هذا فيه دليل على قبول النفس بالشر، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتذرون بمئة؟ فإذا أخبر الكاهن الشخص عن هذه المغيبات أعطاه أجرة، وهذه الأجرة تسمى هي الحلوان، حلوان الكاهن، سميت حلوان لأن الكاهن يأخذها حلوا بدون تعب، كالشيء الحلو يأخذه بدون تعب. فهذه المعنى أخي: ثمر الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث، ومعنى الخبيث هنا محرم، وقد يأتي الخبيث بمعنى المكروه، يقول عليه الصلاة والسلام: كسب الحجاب خبيث، يعني خبيث ردي، ردي مكروه، فالخبيث يأتي بمعنى المحرم ويأتي بمعنى الردي. نعم.
سؤالهم الثاني أحسن الله إليكم، يقول: يوجد بعض الشباب عندنا في فرنسا لا يتقنون اللغة العربية ولا العلوم الشرعية، ولم يدرسوا على شيخ ولا طالب علم، ويتجرؤون على إعطاء دروس للشباب بالاعتماد على ترجمة يقومون بها لبعض كتب أهل العلم، فما توجيهكم لهؤلاء وجزاكم الله خير؟
نوجه هؤلاء أن يحجموا عن هذا العمل، وأن يعلموا أن هذا جناية، وأن جناية منهم، كيف يعلمون وهو ليس عندهم بصيرة، كما ذكر السائق ليس عندهم بصيرة وليس عندهم علم، وإنما يدرسون الناس بجهل وضلال. هؤلاء عليهم إثمهم وإثم من يدرسون الضلال، الواجب عليهم أن يحجموا وأن يرشدوهم إلى أهل العلم، أهل البصيرة، حتى يأخذوا العلم من معدنه. الحمد لله يمكنهم أن يحضروا الدورات التي تقام في بلدهم والدروس، أو يسمعوا الدروس في الشبكة المعلوماتية، الانترنت. أما أن يدرس الناس ويجمع الناس على جهل كما ذكر السائل، يعني جريمة فعليهم إثمهم وإثم من يعلمونه على جهل وضلال. نسأل الله السلامة والعافية. عليهم أن يتوبوا إلى الله ويقلعوا عن هذا العمل ويحجموا فلا يدرسون إلا على بصيرة وعلم. نعم.
أحسن الله لكم. هذا سائل من الكويت يقول: هل يلزم ممن يكون عالم من علماء المسلمين وحملة الشرع أن يكون عارفا بكل العلوم الشرعية كأصول الفقه والنحو والحديث؟
لا، لا يلزم، لا يلزم هذا. وإنما طالب علم لابد يكون عنده إلمام. طالب علم ما يكون طالب علم لا يكون عنده إلمام، عنده بجميع العلوم، عنده إلمام باللغة، عنده إلمام بالنحو، عنده إلمام بأصول الفقه، عنده إلمام. ولا يشترط أن يكون عالما بكل شيء، لكنه إذا كان متخصصا في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير يدرس، لكن من شرط ذلك أن يكون عنده إلمام، ما يكون عنده جهل، لكن لا يلزم ذلك أن يتخصص. إذا كان هذا العلم الذي يدرسه قد أتقنه والحمد لله يدرس ويفتي فيه على حسب ما بلغه من العلم. وأما العلوم الأخرى فلا يلزم أن يكون متخصصا فيها، لكن لابد يكون عنده إلمام بها حتى لا يحصل خلل في العلم الذي يدرسه. نعم.
هذا سائل من الجزائر يقول: هل نفهم من قوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين أن الرد على أهل البدع من أصول أهل السنة؟ وما هو الطريق الأمثل في تبيين الخطأ وجزاكم الله خير؟
نعم، لا شك أن من عمل أهل السنة الرد على المبطلين، الرد هذا من الجهاد في سبيل الله، الدفاع عن الحق، الدفاع عن التوحيد، الدفاع عن عقيدة السنة والجماعة، لا شك أن هذا من الجهاد، هذا من الجهاد لا بد منه لمن كان عنده بصيرة. ولا يجوز ترك أهل الباطل، ترك الباطل والسكوت عن الباطل. ولهذا كان الناس، كان الصحابة والتابعين كانوا في عافية من ذلك، ما وجدت في عهدهم البدع. فلما حصلت البدع وأخرجت البدع رؤوسها في زمن التابعين، انبرى أهل العلم بالرد عليهم وألفت المؤلفات، وكان العلماء يقولون: لا نحب أن نتكلم ونتوسع مثلا في هذه الأمور، لكن لما ابتلينا بأهل البدع وتكلموا بالباطل فلا بد من الرد. وكان الصحابة في عافية من ذلك، والتابعين كانوا صدورهم سليمة وعقيدتهم سليمة وليس عندهم شيء من الشبه ولا الشكوك، وكانوا إذا حصلت الشكوك والشبه في نفوسهم كتموها ودافعوها واستعظموا التكلم بها. ولكن من بعدهم لما جاءت الشكوك والشبه تكلموا بها وسودوا بها الأوراق، فحصلت الشبه والشكوك فاضطر العلماء إلى الرد عليهم فولفت المؤلفات. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما لأن يخر من السماء خير من أن يتكلم به، وفي لفظ ما لأن يكون حممة يعني فحمة خير من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: وجدتموه؟ أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني كتم الوسوسة، كتم الوسوسة، كتم الوسوسة واستعظامها واستعظام التكلم بها ومدافعتها ومحاربتها هو صريح الإيمان. ليس الوساوس صريح الإيمان، معناه محاربة الوساوس وكتمها وعدم التكلم بها. وجاء في الحديث عن أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان واحد فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا وجد ذلك فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان وليقول: آمنت بالله ورسله، كما جاء في الحديث الآخر. وقد حصل هذا لأبي هريرة رضي الله عنه في آخر حياته، إنه جاءه ناس وسألوه وقال: من خلق الله؟ فقال: صدق خليلي، صدق خليلي، وحفظهم بالحصر. المقصود أن الرد على أهل البدع لا بد منه، لأن هذا باطل والباطل لا بد من إنكاره، لا بد من إنكاره. ولهذا رد العلماء على أهل البدع وألفوا المؤلفات. أما الصحابة والتابعون كانوا في آفية من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من خالف في مسألة من مسائل الاعتقاد كمسألة السمع والطاعة لولي الأمر هل يعتبر خارجا عن منهج أهل السنة والجماعة؟
نعم، خارج عن منهج السنة والجماعة. من خرج على ولاة الأمور ونابذهم وألب عليهم خارج عن منهج السنة والجماعة. ولهذا في مؤلفات السنة والجماعة في كل في كل عقيدة كتب على السنة الجماعة يقول ولا ولنا الخروج على أئمتنا ولا نرى الخروج على أئمتنا ونرى طاعتهم من طاعة الله وندعو لهم بالصلاح والمعافاة كما قاله الطحاوي وكما قال غيره. كل عقيدة ناقض السنة والجماعة هكذا يقول ولنا السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله ولنا الخروج على أئمتنا ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله وقال الطحاوي وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه عقيدة السنة والجماعة. فمن خرج على ولاة الأمور أو ألب عليهم أو نابذهم أو قاتلهم فإنه من أهل البدع. هذه طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة. أهل البدع لا يرون الخروج لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمور. هذه طريقة الخوارج والمعتزلة والروافض. فالخوارج يرون أن ولي الأمر حتى ولو فعل ولي الأمر المعصية ولو فعل الكبيرة ولو قتل بعض الناس أو أخذ بعض الناس لا يجوز الخروج عليه كما في الحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك رواه مسلم في صحيحه. وذلك لأن الخروج على ولي الأمر يترتب عليه مفاسد أعظم. فأنت تريد أن تنكر المنكر لكن لا ينكر المنكر بالمنكر الأعظم. إذا فعل ولي الأمر مثلا معصية في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان فعل بعض المعاصي شرب الخمر كذا مثلا ضرب بعض الناس سجن بعض الناس هذه معاصي لكن هذا منكر. هل تنكر المنكر بالمنكر الأعظم؟ إذا خرجت عليه فعلت منكر أنكرت منكر بالمنكر الأعظم لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد وفتن لا أول لها ولا آخر تقضي على الأخضر واليابس يترتب على ذلك اختلال الأمن وإراقة الدماء وتربص الأعداء بهم الدوائر واختلال الأمن واختلال الاقتصاد والمعيشة والسياسة والتعليم والزراعة وغير ذلك من الفتن التي تقضي على الأخضر واليابس. كلها هذه فتن هذه مفاسد لكن مفسدة الظلم لبعض الناس أو القتل هذه مفسدة صغرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من أمره من رأى من أمره شيئا كرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهل. انظر من فارق من أمره شيئا فليصبر الصبر على التحمل فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهل رواه الإمام مسلم في صحيحه. فميتته متى جاهل فيدل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب كبيرة من كبائر الذنوب والخروج على ولاة الأمور من شعار أهل البدع. فالخوارج يرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية كبيرة كفر ووجب قتله والخروج عليه. هذه طريقة الخوارج. والخوارج فرقة الضالة. وكذلك المعتزلة يرون ولي الأمر إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر فيسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر وفي الآخرة يخلدونه في النار. والخوارج يقول خرج من الإيمان ودخل في الكفر وهو مخلد في النار. وكذلك الروافض يرون عدم السمع والطاعة لولاة الأمور يقول لا ليس هناك ولاية إلا للإمام المعصوم عندهم. فجميع الأئمة غير المعصومين يجوز الفرج عليهم عند الروافض. وتبين بهذا أن خروج على ولاة الأمور من شعار البدع من شعار الخوارج والمعتزلة والروافض. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يخرجوا على ولاة الأمور ولو فعلوا المعاصي ولو فعلوا الكبائر ولو جاروا ولو ظلموا لكن النصيحة مبذولة. النصيحة مبذولة من قبل ولاة الأمور من أهل قبل أهل الحل وأهل العلم تبذل لهم في الوقت المناسب. فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس ما عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الحق الذي لكم واسألوا الله أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم أنت أدى الحق الذي عليك وأما الذي لك فاسألوا الله. أما الخروج لا يجوز الخروج هذا من شعاره البدع ويترتب عليه الفوضى وترتب عليه الاضطراب ترتب عليه تدخل الأعداء والدول الكافرة إلى غير ذلك من المفاسد التي لا أول لها ولا آخر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل الدعاء على الخوارج في الصلاة ثابت في السنة لأنه وجد من يتحرج في الدعاء عليهم؟
لا أعلم أن هذا لكن على السائل أن يوجه السؤال للمفتي. فإذا المفتي هو المسؤول الإفتاء إذا صدر من المفتي أمر فعلى المفتي فعلى النفس يلتزم بذلك. هذه مسألة تتعلق بالفتوى وبأهل الفتوى فهذا السؤال يوجه المفتي. نعم
أحسن الله إليك. يقول ما واجبي كفرد إذا أردت أن أنصح ولاة الأمر؟
أنت إن كنت طالب علم تصح ولا ترمو وتطلب مقابل، وإن كنت طالب علم تبلغ أهل العلم، وظيفتك أن تبلغ أهل العلم، وأهل العلم هم الذين يقومون بدورهم في الوقت المناسب والكلام المناسب والأمر المناسب. نعم
أحسن الله لكم. يقول: تعلمون أن سعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهما قد خرجوا على الحجاج، فهل يسمون خوارج؟
على كل حال الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولست الحجة فيما يفعله الناس، أنه قد يجتهدون، ليس هناك أصل من الخطأ، الخطأ ليس هناك من أصل، ومن اجتهد من العلم فإنه يدعى له ويترحم عليه ولا يتبع الخطأ. وأنا ما أدري عن كيفية خروج سعيد ولا الحسن، احتاج إلى تأمل، احتاج إلى النظر في التاريخ بسند خروجه، لا بد من سند متصل، ولا بد من معرفة كيفية خروجه، ثم بعد ذلك يأتي الجواب. أما أن تنقل نقل بس قيل إن الحسن خرج وقيل إن سعيد بن جبير خرج، هات السند، لا بد يكون سند صحيح، ثم بين كيفية الخروج، ثم بين وجهة نظره، ثم بين ما الذي يريد، وبعد ذلك يأتي الجواب. ولو فرضنا أنه غلط يترحم عليه، والحجة ليست في أفعال الناس، وإنما الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت النصوص. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل المسيح الدجال موجود الآن، وماذا عن حديث الجساسة؟
نعم، الصواب أنه موجود كما دلت على حديث الجساسة، هو في صحيح مسلم حديث تميم الداري وثابت حديث فاطمة بنت قيس، ومن صح الحديث ثبت أن في حديث فاطمة بنت قيس النبي خطب الناس وقال وأمرهم بالاجتماع واجتمعوا، وقال لهم إن تميم الداري حدثني حديثا مثل الذي حدثتكم، وذكر لهم أن تميم الداري قد ركب سفينة ولعب بهم الموج شهرا، وركب السفينة إلى جزيرة فوجدوا دابة لا يدرى ما قبله من دبره، وفرقوا منها خشوا أن تكون الشيطانة، قالت إن هؤلاء رجل بالدير وهو إلى شوقكم بالأخبار. قال: فذهبنا إلى الدير فوجدنا رجلا من أعظم الرجال قد شدت يداه في عنق مقيد بالسلاسل، وجعل يسألهم عن كذا ويسألهم كذا ويسألهم، ثم سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خروجه، وقال سألوا هو قالوا من أنت؟ قال: قدرتم على خبري. ولما سألوه قال إنه المسيح الدجال، وإنه يشكر أن يؤذن له وسوف يخرج، وإنه لا يترك بلدا إلا دخلها إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تمنعهم من دخولهما، وأنه مكث في الأرض 40، وجاء في حديث نبوة المسلم أنه مكث في الأرض 40 يوما، يوم طوله كسنة، ويوم طوله كشهر، ويوم طوله كجمعة، يعني تطلع الشمس في اليوم الأول ولا تغرب إلا بعد سنة 365 يوم، واليوم الثاني تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد شهر، واليوم الثالث تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد جمعة، وسائر أيامه 37 كأيام، يعني يكون مدة، ثم يقتل بعد ذلك، ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتله بباب لد، يكون مكثه على سنة وشهر وأسبوع و27 يوما، هذه مدة مكثه. نعم، وهو رجل من بني آدم. نعم
أحسن الله لكم. يقول: باسم الغيرة لله قتل عثمان وعلي وظهرت الفرق الضالة، فما هي الغيرة الصحيحة لله عز وجل؟
الغيرة الصحيحة لله عز وجل هي الموافقة للشرع، الغيرة هي الموافقة للشرع، أن يغار الإنسان لله بأن ينكر المنكر على حسب استطاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه الغيرة. والمنكر له، إذا رأيت منكر له أحوال: الحال الأولى أن يزول المنكر ويحل محله منكر أعظم منه، هذا لا تنكره لأن هذا يزيد الشر، تعلم أنك إذا أنكرت المنكر حصل منكر أشر منه، مثل كما سبق تنكر على ولاة الأمور ظلمهم بعض الناس أو قتلهم بعض الناس أو سجنهم بعض الناس بالخروج عليهم، يترتب على ذلك إراقة الدماء واختلال الأمن وتدخل الأعداء وحصول الفتن. أيها أنكرت المنكر منكر أعظم، ما يصلح هذا. ومثال ذلك أيضا ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه خرج ومعه بعض تلاميذه في وقت التتار الذين كفرة الذين استولوا على بلاد المسلمين وقتلوا الناس وقتلوا في يوم ما يقارب 1,000,000 نسبة، واستمروا استولوا على بلاد المسلمين وقتلوا العلماء والفقهاء والناس والمسلمين جميعا، ولم يبقى إلا من دخل في القبور. بعد ذلك المدة خرج شيخ الإسلام رحمه الله ومعه جماعة بعض تلاميذه، فمروا على طائفة من التتار يشربون الخمر، فأراد بعض تلاميذ أن ينكر عليهم شرب الخمر، فقال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام اتركهم، لا تنكر عليهم شرب الخمر. فقال ولما؟ قال لأن هؤلاء يشتغلون بشرب الخمر عن قطع الرؤوس، إذا كرت عليهم تفرقوا لقطع الرؤوس، قطع رؤوس المسلمين، فكونه يشرب الخمر هذا منكر آخر، لكن إذا أنكرت عليهم المنكر وقعوا في منكر أعظم هو قطع الرؤوس. أيهما أعظم، قطع الرؤوس ولا شرب الخمر؟ قطع الرؤوس، فهذا منكر ترتب عليه منكر أعظم، فإذا ترتب على المنكر منكر أعظم فلا ينكر، مثل الإنكار على ولاة الأمور والخروج عليه. الأمر الثاني أن يترتب أن يخف أن يزول المنكر، الأمر الأول أن يزول المنكر ويحل محله منكر أشد، الأمر الثاني أن يزول المنكر ويحل محله منكر مثله، هذا محل تأمل. الأمر الثالث أن يزول المنكر بالكلية، هذا يجب. الأمر الرابع أن يخف المنكر ولا يزول، هذا أيضا يجب. سيكون له أربع حالات، الحالة الأولى أن يزول المنكر ويحصل منكر أعظم، هذا لا يجوز إنكاره. الحالة الثانية أن يزول المنكر ويحل منكر محله منكر مثله، هذا محل تعبد يعني محل نظر. الأمر الثالث أن يحل المنكر وأن يزول المنكر أن يخف المنكر ففي هذه الحالة يجب. الحالة الثانية أن يزول المنكر بكلية، وفي هذه الحالة أيضا يجب. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما معنى قوله تعالى في الحديث القدسي وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته؟
نعم، هذا التردد وصف لائق بالله وليس كتردد في المخلوق، وإنما هو تعارض إرادتين. الإرادة الأولى أن الله يريد ما يريده عبده والعبد يكره الموت، والإرادة الثانية أن الله يريد له الموت، ولا بد من نفوذ إرادة الله، فسمى تعارض الإرادتين ترددا، لكن لا بد من إحداهما، فهذا وصف يليق بالله، عبارة عن تعارض إرادتين، لكن في النهاية لا بد من موته. تعارض إرادتين سماه ترددا، وهو وصف يليق بالله وعظمته، ليس مثل تردد المخلوق، ليس معناه تردد المخلوق الذي عنده ضعف أو عنده جهل بالأمور، وإنما تعارض إرادتين لا بد من إحداهما، وهو أنه لا بد من الموت في النهاية. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من يقول إن التصديق يقابل التكذيب، فالإنسان إما أن يكون مصدقا أو مكذبا، فعلى هذا فالتصديق لا يزيد ولا ينقص، إنما الذي يزيد. يقول إن التصديق يقابل التكذيب، فالإنسان إما أن يكون مصدقا أو مكذبا، فعلى هذا فالتصديق لا يزيد ولا ينقص، إنما الذي يزيد هو عمل القلب وعمل الجوارح، كيف نرد على ذلك وجزاكم الله خيرا؟
كان السائل يريد أن الإيمان هو التصديق، والتصديق قابله التكذيب، هذا قول المرجع. الإيمان يكون تصديقا ويكون عملا، فليس الإيمان هو التصديق فقط، بل الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. فالتصديق قد يكون تكذيبا وقد يكون معاداة، قد يعاديه ولو لم يكذب، ففرعون مصدق ولكنه استكبر عن عبادة الله، وإبليس مصدق، فيكون الإيمان تكذيبا ويكون أيضا استكبارا وإباء ولو مع التصديق. فإبليس هل هو مصدق ولا مكذب لله؟ عرض أمر الله بالاستكبار والاعتراض، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لم يعارض، لم يكذب. وكذلك فرعون قال أنا أؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا تابعون. فالإيمان لا بد فيه، الإيمان هو التصديق القلب، والتصديق ليس تصديقا مجردا كما يقول الجهمية، بل لا بد أن يكون معه حركة وهي المحبة، وهذه الحركة لا بد أن تدفع الإنسان إلى العمل. إذن لا بد في الإيمان من أمرين، الأمر الأول
تصديق القلب، والأمر الثاني عمل. هذا الإيمان والتصديق لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، مصدق وإيمان اليهود وأبي طالب، عندهم تصديق وليس عندهم عمل. وكذلك العمل، صلاة وصيام وزكاة وحج، لا بد لهم من عمل يصححه، لا بد لهم من إيمان وتصديق في الباطن يصححهم، وإلا صار كإسلام المنافقين. فالمنافقون يعملون ويصلون ويصومون لكن ليس عندهم إيمان صحيح، وإبليس وفرعون مصدقا لكن لم يتحقق إيمانهم بعمل. فلا بد من أمرين، الإيمان لا بد لهم من عمل يتحقق به، والعمل لا بد لهم إيمان صحيح. ولا يمكن أن يكون هناك إيمان بمجرد تصديق أبدا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: يرى بعض طلبة العلم أن البدء بكتاب التوحيد قبل كشف الشبهات أولى، لأن الأخير كشف الشبهات في التوحيد ولا يكون ذلك إلا بعد معرفة التوحيد، فما رأيكم؟
الأمر في هذا واسع، لا بأس لو بدأ بكتاب التوحيد، لا بأس أو بدأ بهذا، الأمر في هذا سهل. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن معية الله معية حقيقية وذلك في الواسطية، فما توجيه فضيلتكم تجاه هذه المعية؟ وهل هي العلم فقط أم أنها معية حقيقية؟
وهل هي
العلم فقط أم أنها معية حقيقية لا نعلم كيفيتها؟
نعم، المعية صفة من صفات الله عز وجل، وهي معية حقيقية كما قال الشيخ الإسلام، يعني ليست مجاز كما يقوله البدع، يقول وصف الله بالعلو والمعية والسمع والبصر مجاز، لا، بل هي معية حقيقية. لكن هذه المعية الحقيقية ما هي المعية؟ هل تستلزم الاختلاط والابتزاج؟ لا تستلزم الاختلاط والابتزاج كما يقوله الجهمية. الجهمية يقولون معية الله لخلقه أن يكون ممتزجا بالمخلوقات وأن يكون مختلطا بالمخلوقات، وقالوا إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول، وأبطلوا نصوص العلو والفوقية التي أفرادها كما قال العلماء تزيد على 3000 دليل، أبطلوها بنصوص المعية. وأما أهل الحق فعملوا بالنصوص من الجانبين، أثبتوا العلو والفوقية وأثبتوا المعية، ولو ما أردت بينهما، لأنه ليس معنى المعية الاختلاط، بل معناها مطلق المصاحبة. المعية معناها مطلق المصاحبة، والمصاحبة تقتضي المقارنة في أمر من الأمور، وهي بحسب متعلقاتها، من متعلقاتها أن يكون الشخص معك، هذه معية، ومن مقتضاتها أن يكون رئيسه معك، فيقول ملك مثلا اذهب وأنا معك ويرسل الجيش، ومن مقتضاتها العلاقة، يقول الإنسان فلان زوجته معه وهي في المشرق وهو في المغرب، وتقول العرب ما زلنا والنسر والقمر معنا، والقمر فوقك، ما زلنا النسر والنجم معنا، وتقول المتاع معك وإن كان فوق رأسك. فالمعية ليس معنى الاختلاط، معناها مطلق المصاحبة، وتقتضي مع المصاحبة المقارنة في أمر من الأمور. وعلى ذلك فليس هناك منافاه بين نصوص العلو ونصوص والفوقيه ونصوص المعيه، بل كلاهما حق. فالله تعالى فوق السماوات وفوق العرش بذاته، وهو مع المخلوقين بعلمه واطلاعه واحاطته، بعلمه واطلاعه واحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته ورؤيته لهم وسمعه لهم وتدبيره واحاطته بهم. فلا منافاه بين النصوص، ولكن أهل البدع والعياذ بالله ضربوا النصوص بعضها ببعض بسبب زيغهم وانحرافهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: الجهاد قام لخدمة الدعوة، فما رأيكم في من يضر الدعوة باسم الجهاد؟
نعم، لا يجوز الإنسان أن يضر الدعوة باسم الجهاد. لا، الدعوة نوع من الجهاد، الدعوة هي الله وعلى بصيرة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كيف يضر الجهاد؟ لا ينبغي الإنسان أن يضر الجهاد باسم الدعوة، الدعوة لها حدود وهي وسيلة، بل هي نوع من أنواع الجهاد، فلا يمكن أن يتصرف الإنسان تصرفا يضر على الجهاد في سبيل الله، بل واجب على الإنسان يدعو إلى الله على بصيرة وأن يحذر من الشطط والإحراف. نعم.
وهذا السؤال الأخير يقول: من هم آل البيت؟
آل البيت قيل المراد بآل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابته المؤمنون من فاطمة والحسن والحسين والعباس هؤلاء قرابته وزوجاته أيضا داخلون في آله. وقيل المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه ويدخل في آله قرابته المؤمنون. إذا قيل آل النبي إذا قيل آل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل آله قرابته المؤمنون، وقيل زوجاته، وقيل أتباعه على دينه، وهذا هو الصواب. إذا قيل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله، آله أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته المؤمنون وزوجاته. أما إذا قيل آل البيت، آل البيت هذا معناه قرابته المؤمنون وزوجاته، قرابته المؤمنون علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وزوجاته، لأن قال آل البيت. أما إذا قيل آل النبي فآل النبي أتباعه على دينه على الصحيح، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته المؤمنون وزوجاته.
أحسن الله إليكم ما ثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميع لطاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين وأنه رسول الله إلى ثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأشكره وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والحمد لله الذي عادنا إلى مجالس الذكر وحلقات العلم، فنسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونجاتنا وذرياتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. أيها الإخوان، إن طلب العلم وتعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء: إن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة. يعني إذا تعارض طلب العلم وأن تأتي بالنوافل الصلاة ونوافل الزكاة ونوافل الصيام ونوافل الحج، فإن طلب العلم مقدر، وما ذاك إلا لأن المسلم إذا تعلم العلم تبصر وتفقه في دين الله، فأنقذ نفسه من الجهل وأنقذ غيره. والأصل في الإنسان أنه لا يعلم، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والعلم هو ميراث النبوة، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وطالب العلم الذي يسلك السبيل إليه إنما يسلك سبيل إلى الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والذي يفقهه الله في دين الله وفي شريعة الله قد أراد الله به خيرا، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه
أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقه في الدين. وأهل العلم هم أهل الخشية الحقيقية كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية الحقيقية. وإلا فكل مؤمن عنده أصل الخشية. والله تعالى أمر نبيه أن يسأله الزيادة في العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما، ولم يأمره أن يسأله الزيادة من المال أو الجاه، وإنما قال قل رب زدني علما. والعلماء لهم مكانتهم ولهم ميزتهم عن غيرهم، فلا يسوون غيرهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومن شرف أهل العلم أن الله تعالى قارن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، ويشهد لله تعالى بالوحدانية. قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وشرف العلم إنما يشرف بشرف المعلوم، وأشرف العلوم هو علم التوحيد وعلم العقيدة المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علم التوحيد، علم العقيدة والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو معلوم عند أهل العلم: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، وإثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا هو وهذان النوعان من التوحيد وسيلة إلى توحيد العبادة وتوحيد توحيد الألوهية. وذلك أن الإنسان عليه أولا أن يعرف معبوده، يعني يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله بعد ذلك عليه أن يعرف حقه حتى يؤديه، وهو عبادته سبحانه وأداء الواجبات وترك المحرمات وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم بعد ذلك هناك علم ثالث، وهو العلم بالجزاء والثواب الذي عده الله للمؤمنين الموحدين، ما عد لهم من الكرامة وما يكون في يوم القيامة من البعث والجزاء والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، وما عده الله لأعدائه الكفرة من الجزاء والحساب ودخولهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. فيكون العلم ثلاث أقسام لا رابع لها. القسم الأول العلم الذي يتعلق بذات الرب، بذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم العلم الثاني العلم الذي يتعلق بحق الرب، الأوامر والنواهي، دين الله، العلم بدين الله وهو الأوامر والنواهي. ثم العلم الثالث العلم بالجزاء وما يكون في الآخرة وما عده الله تعالى في الآخرة لمن وحد الله من الكرامة والنعيم، ولمن ترك التوحيد من الشقاء والعذاب، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الشافية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. هذا العلم الأول بالأوصاف والأفعال والأسماء، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا العلم الثاني دين الله، الأوامر والنواهي، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا العلم الثالث. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم القيامة، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميع الإخلاص في العمل والصدق في القول. على المؤمن أن وطالب العلم أن يخلص عمله لله، وليعلم أنه في عبادة من أجل القربات وأفضل الطاعات، عليه أن يخلص طلبه للعلم. أنت في عبادة أفضل من نوافل العبادات كلها، أفضل من نوافل الصلاة، وأفضل من نوافل الصيام، وأفضل من نوافل الصوم، وأفضل من نوافل الحج، وأفضل من نوافل الجهاد. وما ذاك إلا الإنسان إذا تعلم أنقذ نفسه وأنقذ غيره. فلا بد أن يخلص الإنسان نيته. قيل للإمام: كيف ينوي؟ قال ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فأنت الآن ترفع الجهل عن نفسك وتتبصر وتتفقه في دين الله وفي شريعته وفيما يجب له في حقه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تبصر غيرك وترفع الجهل عن غيرك. والعبادة لا بد لها من أمرين لا تصح إلا بها، كل عبادة نحن في عبادة، طلب العلم عبادة من أفضل القربات، والعبادة لا بد لها من أمرين أساسيين ركنين أساسيين لا تصح إلا بهما. الأمر الأول أن يكون مقصود المتعبد وجه الله والدار الآخرة، لا يريد رياء ولا سمعة ولا الدنيا ولا حطامها ولا الجاه، إنه يريد وجه الله والدار الآخرة. والأمر الثاني أن يكون هذه العبادة موافقة لشرع الله وصواب على دينه. والأمر الأول هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن لا يعبد إلا الله، والأمر الثاني هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وإذا تخلف الأمر الأول وقع الشرك، حل محله الشرك، وإذا تخلف الأمر الثاني حل محله البدع. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. فليعمل عملا صالحا، هذا هو الصواب، هذا هو الأمر الثاني، ولا يشرك بعبادة ربي أحد، هذا هو الإخلاص. وقال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإسلام الوجه خلاص العمل له، والإحسان هو إتقان العمل. وقال سبحانه: بلى والإتقان والإحسان هو كون العمل موافقا للشرع. قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله وجهه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا دليل الأصل الأول. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة المباركة سوف ندرس هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو المختار في أصول السنة، المختار في أصول السنة لتأليف الإمام أبي علي الحسن ابن أحمد بن عبد الله بن البنا الحنبلي، المولود سنة 376 و300 والمتوفى سنة 71 سنة 71 و400 فعمره 75 سنة، فهو من علماء القرن الخامس الهجري. وهذا الكتاب كما هو هذا المؤلف رحمه الله من علماء الحنابلة ومن أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وله شيوخ وله تلاميذ وله مؤلفات، والأئمة والعلماء أئمة السنة وعلماء الأمة لهم جهود كثيرة وأنشطة في سبيل نشر العقيدة وتثبيتها وتصحيحها والذب عنها وإبطال كل ما يخالفها ويضادها من أقوال فاسدة، وقد بذلوا أوقاتهم ونفوسهم في أداء هذا الواجب العظيم. كثرة المؤلفات وتنوعت، فمنها المخطوط ومنها المطبوع، وأغلب المؤلفين في كتب العقائد أنه يذكر معتقد أهل السنة والجماعة ويستدل له بالنصوص من الكتاب والسنة، ويذكر مذهب المخالفين لأهل السنة والجماعة، مذاهب المخالفين من المعتزلة والأشاعرة والجهمية والرافضة والكرامية والسالمية والفلاسفة والصوفية والباطنية وغيرهم، يذكرون مذاهبهم الفاسدة وأدلتهم العقلية الكاسدة وتأويلهم للنصوص ويردون عليهم. ومن العلماء من يؤلف مؤلفات خاصة في معتقد السنة والجماعة فقط دون أن يذكر أدلة المخالفين، ومنهم ما يذكر أدلة المخالفين لأهل السنة والجماعة كالكتب التي ألفت في الفرق في عقيدة المعتزلة والأشاعرة والمرجئة والقدرية، ومنهم من يجمع بين الأمر. وغالب كتب العقائد هو يكون الكتاب متضمن لعقيدة السنة والجماعة والاستدلال لهم، وعقيدة المخالفين لأهل السنة والرد عليهم، والمبتدئ عليه أن يبدأ أولا برسائل صغيرة في عقيدة السنة والجماعة في توحيد العبادة كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد. هذه الكتب الأربعة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. المبتدئ يقرأ هذه الرسائل، وهذه الرسائل كانت تحفظ، كان يحفظها المبتدئون ويحفظونها، ولا يزال العلماء يدرسونها للصغار والكبار. الأصول الثلاثة التي يسأل عن الإنسان إذا وضع في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك. رسالة عظيمة مختصرة يحفظها صغار الطلبة، وهي مفيدة لا يستغني عنها المنتهي. ثم القواعد الأربع في التمييز بين أهل الشرك وأهل التوحيد، ثم كشف الشبهات عبارة عن سلسلة من الشبهات لأهل الشرك والرد عليها، ثم كتاب التوحيد الكتاب العظيم الذي لم يؤلف على مثله ولم ينسج على منواله، لأنه كتاب متخصص لتوحيد العبادة والإلهية. حتى العلماء السابقون، كتاب التوحيد الإمام البخاري في الأسماء والصفات، وكذلك غيره. والسبب في ذلك أنه في زمانهم رحمه الله كان الانحراف في الأسماء والصفات، فلهذا ألف. وفي زمان الإمام محمد رحمه الله كان الشرك في العبادة، فلهذا ألف هذا الكتاب الذي لم ينسج على منواله، وليس له نظير فيما نعلم في كتاب توحيد العبادة. وما فوق الستين بابا في إثبات توحيد العبادة وما يضاده من الشرك والبدع والشرك الأصغر وغير الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وهو على طريقة الإمام البخاري باعتراف المحققين، نفسه نفس البخاري في التراجم والاستدلال والآيات. ثم بعد ذلك هناك كتب السنة كثيرة، ومن أهمها في توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية مؤلفات الإمام المجدد العالم العلامة البحر الفحامة تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأولها رسالة العقيدة الواسطية، رسالة عظيمة ينبغي أن يحفظها كل طالب علم، ورسالة مختصرة في بيان عقيدة السنة والجماعة والإشارة إلى إبطال ما خالفها، وهي مختصرة صغيرة يحفظها طالب العلم. كتبها رحمه الله في جلسة بعد العصر جوابا على سؤال، ثم الفتوى الحموية الكبرى، ثم التدمرية، ثم العقيدة الطحاوية، ثم بعد ذلك كتب السنة كثيرة: كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة لابنه عبد الله، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة للبربهاري وغيرها. وهذا الرسالة التي بين أيدينا سماها المؤلف رحمه الله المختار في أصول السنة، المختار في أصول السنة. المؤلف رحمه الله اختار هذه الرسالة لخصها أو اختارها من ثلاث كتب. الكتاب الأول الشريعة، كتاب الشريعة للآجري، وهو على ينقل منه الشريعة للآجري. وكتاب الشريعة للآجري كتاب عظيم في معتقد السنة والجماعة، ينقل بالأسانيد. والمؤلف رحمه الله أحيانا يأتي بأسانيد غير أسانيد المؤلف، فيكون في هذا قوة للحديث ويشبه المستخرجات. والكتاب الثاني كتاب التوحيد الإمام البخاري في صحيح، والكتاب الثاني مشكل الحديث لابن قتيبة رحمه الله، فهو ينقل عن هذه الكتب الثلاثة. يعني تضمن المؤلف رحمه الله كتاب هذا المختار في أصول السنة هذه الكتب الثلاثة، فهو عبارة عن اختصار لمواضع من هذه الكتب، لم يستوفي هذه الكتب لكن اختصار لمواضع. هو في الغالب يلتزم بعبارات المؤلف، وأحيانا يتصرف في النقل، وهو رحمه الله لم يلتزم نهجا واحدا في الاختصار من حيث حذف أسانيد الكتاب المختصر أو إثباتها، فهو أحيانا يذكر الحديث بإسناد وأحيانا يقتصر على راوي من الصحابة. وفي اختصاره في كتاب الشريعة الأجري لا يريد أسانيد الأجري، وإنما يريد أسانيد من عنده، أسانيد يرويها هو، فيكون فيها قوة للحديث، كما يفعل الإمام مسلم رحمه الله حينما يذكر طرق الحديث المتعددة، فيكون فيها قوة، فهو بمثابة المستخرج. والمؤلف رحمه الله يذكر في هذا الكتاب معتقد أهل السنة والجماعة، ويرد على أهل البدع، يرد على أهل البدع. وفي نقله عن الإمام البخاري يذكر أحيانا ترجمة الإمام البخاري، وأحيانا لا يذكرها، وأحيانا يذكر الأسانيد، الأسانيد التي أسانيد البخاري، وأحيانا لا يذكرها، وأحيانا يحذف بعض الأبواب وأحيانا يذكرها. وذكر في هذا الكتاب فصول في التعريف بطوائف من البدع، الجهمية والرافضة والمعتزلة والمرجئة، وذكر أنه أفرد كتابا في بيان 72 فرقة ومذاهبهم وأدلتهم والإجابة عنها. وأطال المؤلف رحمه الله النفس في مسألة القرآن والرد على الطوائف المبتدعة في ذلك بأنواعهم، فرد على القائلين بخلق القرآن وعلى القائلين بأن اللفظ في القرآن مخلوق، وعلى الواقفة، وبين كما بين غيره من العلم بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كما حكم بذلك الإمام أحمد وغيره من العلم، قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يعني على العموم، أما الشخص المعين لا بد من إقامة الحجة عليه. وكذلك من قال لفظ القرآن مخلوق فهو معتدع، فهو أيضا كذلك مبتدع. وكذلك من توقف، الواقع يسمونهم الواقف، من توقف يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو مبتدع أيضا. بل الواجب على المسلم يجزم بأن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق. والكتاب هذا حققه الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر تحقيقا جيدا، خرج الأحاديث وعلق على ما يحتاج إلى تعليق، فجزاه الله خيرا وأثابه على هذا التحقيق والتعليق الجيد. وإذا أمكن أن يكون بين يدي طالب العلم هذا الكتاب المحقق يكون أحسن إذا تيسر، وإن لم يتيسر فيكفي قراءة المتن، ويعلق طالب العلم ما يراه بحاجة إليه. والآن نبدأ. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: رب يسر ولا تعسر. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين. وبعد، فجعلنا الله وإياك من الموفقين، وألحقنا بدرجات الصادقين. فإنك سألتني أن أختصر لك من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله أصولا في السنة وأحكي كلامه فيها، فأجبتك إلى ذلك إذ كان إماما ناصحا وورعا صالحا وكلامه نيرا واضحا، نفعنا الله وإياك به وجميع المسلمين إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المؤلف رحمه الله كتابه المختار في أصول السنة بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا بالكتاب العزيز. قد افتتح الله كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك دعا المؤلف بدعاء، قال: ربي يسر وأعن يا كريم. سأل الله وتوسل بربوبيته، والتوسل بربوبية الله من وأسمائه وصفاته من أسباب قبول الدعاء، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته من أسباب قبول الدعاء. قال الله تعالى في الكتاب العظيم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المؤلف توسل بأسماء الله بربوبية الله سبحانه وتعالى، فهو الرب وهو رب العالمين سبحانه وهو مربي لعباده بنعمه، كل نعمة بالعباد فهي من الله عز وجل، هو الذي خلقهم وأوجدهم من العدم، هو الذي ربهم بنعمه، هو الذي منع على المؤمنين بالإيمان، أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم أن منع عليهم بالإيمان، وخذل الكافرين عدلا منه وحكم. رب يسر، سأله التيسير ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، فلا دعوا طيب. ثم بعد ذلك قال والحمد لله رب العالمين، أيضا هذا افتتح الحمد لله رب العالمين كما تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه بعد البسملة بالحمد لله رب العالمين، وأل في الحمد للاستغراق، والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والحمد أكبر من المدح، فإن المدح فيه الإخبار بالثناء، الإخبار بصفات الممدوح وأن تخبر بصفاته الممدوح، وقد تكون هذه الصفات خلقية ليست اختيارية لا دخل له فيها، ولا يلزم من ذلك أن يكون معها محبة بخلاف الحمد. فالحمد يختلف يفارق المدح من جهتين، الجهة الأولى أن الحمد ثناء الصفات على الصفات الاختيارية التي يفعلها باختياره، والمدح ثناء عليه بالصفات التي هي موجودة فيه وقد تكون اختيارية وقد تكون خلقية. وثانيا أن الحمد إخبار أو ثناء على المحمود بالصفات الاختيارية مع حب، مع الحب، مع حبه وإجلاله، وأما المدح فلا يزم معه المحبة. فأنت تثني على الأسد بأنه قوي، بأنه قوي العضلات، ولكن هذه الصفات خلقية فيه ليس له دخل فيها، ولا تحبه ولا تعظمه، لكن الصفات الاختيارية مثل في الإنسان كما يثنى على الإنسان بأنه جميل وبأنه طويل هذه صفات خلقية هذا مدح، لكن إذا أثنت عليه بصفاته الاختيارية مثل الشجاعة والإقدام والكرم والإحسان والإيثار هذه الصفات الاختيارية. فالله تعالى محمود على على ما له من الصفات العظيمة وعلى ما له من النعم العظيمة على عباده، محمود لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، الصفات الكاملة والأسماء الحسنى البالغة في الحسن، ولله المثل الأعلى في وصف الكامل، ومحمود على نعمه العظيمة وإحسانه العظيم على عباده، هو الذي أوجدهم وخلقهم ورزقهم وهداهم ووفقهم، ولا وجود لأي مخلوق ولأي حي إلا بالله، فالله تعالى هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. وألف الحمد للاستغراق، فجميع المحامد ملك لله تعالى، جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا. الحمد، الحمد لله، لله الله هو أعرف المعارف، الله علم على الذات الإلهية أعرف المعارف، أعرف المعارف الله سبحانه وتعالى، لا يسمى به إلا هو سبحانه وتعالى، وما بعده وهو وما بعده من الأسماء تكون صفات الله. تقول الحمد لله، الحمد لله الرحمن الرحيم الملك القدوس، فما بعد تكون صفات الله. والله أصل الإله، أصل الإله، أصله الله أصل إله على وجه الفعال، الله، الله الإله على وجه الفعال، كلمة الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام الزائدة الأولى واللام الثانية التي عن الكلمة، فشددتها فصارت الله، الله، والله هو المألوف ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هو المألوف الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما ورغبة ورهبة وغير ذلك من معاني العبودية لله عز وجل. ولهذا قال ابن عباس رحمه الله الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، رب المربي، رب هو الرب سبحانه وتعالى، الرب هو رب العالمين يعني مربيهم بنعمه سبحانه وتعالى. الرب الألف، الرب لا يطلق إلا على الله، أما رب بدون ألف فيطلق على غيره في مشترك، رب الدار ورب الإبل ورب الثوب، لكن الرب سبحانه وتعالى الرب هذا خاص بالله. الله. وأسماء الله وصفاته قسمان نوعان، منهما هو خاص بالله لا يسمى بغيره، الله الرحمن مالك الملك المعطي المانع الضار النافع رب العالمين خالق الخلق، ومنها ما هو مشترك مثل العزيز والسميع والبصير والحي والعلي القدير، هذه مشتركة. الحمد لله رب العالمين، العالمين كل ما سوى الله، كل ما سوى الله هو عالم، كل ما سوى الله هو عالم ونحن من ذلك العالم، فوالله تعالى ورب الجميع، مربيهم وخالقهم ورازقهم وموجدهم ومحييهم ومميتهم. ثم قال والعاقبة للمتقين، العاقبة العاقبة للمتقين، المتقين جمع المتقين، والمتقي هو الذي اتقى الله عز وجل وجعل بينه وبين غضبه وسخطه وقاية، فاتقى الشرك واتقى البدع واتقى المعاصي، فوحد الله وأخلص له العبادة. والمؤمن قد اتقى الشرك، عنده أصل التقوى، لكن كمال التقوى أن يتقي الإنسان الشرك والبدع والمعاصي، فمن كمل تقواه لله عز وجل دخل الجنة من أول وهلة، ومن كان عنده أصل التقوى فوحد الله لكن أضعف هذه التقوى بالبدع والكبائر فهو على خطر عظيم، وهو تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه وقد يعذب في قبره، وقد تصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، وقد يشفع فيه وقد يعفى عنه، وقد يدخل النار، وإذا دخل النار فإنه يعذب على قدر جرائمه ثم يخرج منها برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة الشافعين، ولا يبقى في النار إلا الكفرة. والعاقبة، وصلى الله على سيد المرسلين، صلى الصلاة أصح ما قيل في صلاة الله هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، أصح ما قيل في الصلاة صلاة الله ما رواه البخاري عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلى الله على سيد المرسلين، سيد المرسلين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين وسيد المؤمنين وسيد المتقين وسيد العالمين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر، سيد محمد، محمد علم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اسم من أسمائه، اسم محمد بكثرة محامده، ألهم الله أهله أن يسموه محمدا، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام، ومنها أحمد كما في الإنجيل كما قال الله عليه الصلاة والسلام، قال مبشرا برسول رسول يأتي من بعد اسم محمد، ومن أسمائه الحاشر والمقفي والعاقب، حاشر الذي يحشر الناس على قدمه، والمقفي والعاقب الذي ليس بعده نبي، وله أسماء كثيرة، الله تعالى له أسماء كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، والقرآن له أسماء كثيرة، من القرآن ومن الشفاء ومن الفرقان، والفاتحة لها أسماء كثيرة، بل حتى بعض المخلوقات لها أسماء كثيرة، السيف له أسماء كثيرة، المهند والسيف والصقيل، حتى قيل له 100 اسم، وكذلك الأسد له أسماء كثيرة، الهزابر والضرغام، حتى قيل له 500 اسم. وصلى الله على سيد المرسلين، سيد المرسلين الذي أرسلهم الله، والمرسلين جمع مرسل، وهو الذي أرسله الله، المرسل الرسول هو الذي أرسله الله إلى، أصح ما قيل فيه، الذي أرسله الله إلى أمة كافرة، فآمن به بعضهم وكفر به بعضهم، وهم أهل الشرائع العظيمة مثل نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. أما النبي فهو الذي يوصل إلى قوم مؤمنين ويكلم بالعمل بشريعة سابقة، وقد يوحى إليه وحي خاص مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة كداود وسليمان ويحيى وزكريا، قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. محمد المرسلين، محمد النبي، محمد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي الذي نبأه الله وأرسله، فهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، وآله الآل أصح ما قيل في الآل هم أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أول، وقيل الآل هم قرابته المؤمنون، والأصح أن الآل المؤمنون به، كل من عمل به، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته وأقاربه المؤمنون، الفاطمة الحسن والحسين وعلي والعباس وحمزة، وكذلك زوجاته عليه الصلاة والسلام يدخلون في ذلك دخولا أوليا، وآله الطاهرين الذين طهرهم الله من الشرك والبدع. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الإرادة إرادة شرعية، إرادة شرعية دينية، قوله وآله الطاهرين. ولم يقل المؤلف وصحبه والتابعين، قال وصحبه والتابعين فكان أولى، لكن عذره في ذلك أن الصحابة يدخلوا في الآل، يدخلوا في الآل، وإذا عطف الصحب على الآل صار من عطف خاص على الآل، يقول وآله وصحبه والتابعين كان أولى. وبعد، بعد يؤتى به الانتقال من شيء إلى شيء، لو قال أما بعد كان أحسن، أما بعد أحسن من وبعد، يعني أما بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه وفي رسائله، فكان إذا خطب يوم الجمعة يقول أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وفي كتبه ورسائله، إذا كتب لما كتب إلى هرقل قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد السلام على من يتبع الهدى، السلام على من يتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم نؤتك الله وجهك مرتين، فأما بعد أولى من وبعد. واختلف في أول من قالها، فقيل أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وقيل قصور الساعدة، وقيل غير ذلك. والمقصود أن أما بعد يتابعها للانتقال من شيء إلى شيء، انتقال من الخطبة إلى الدخول الصلب. أما بعد فجعل الله وإياك من الموفقين، هذا من نصح المؤلف، من نصح المؤلف أنه يعلمك ويرشدك ويدعو لك، جمع بين أمرين، تعليم العلم والدعاء لك، هذا من صفات العلماء أهل العلم الناصحين. أنصح الناس الناس هم العلماء، ينصحون للناس في الحياة وبعد الممات. انظر صاحب ياسين الذي قتله قومه ونصحهم، تمنى أن يعلمون حاله، الله تعالى بلغ عنه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تصنع عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاشفعون. هذه نصيحته لقومه، دعوته، فقتله قومه، فلما قتلوه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا من نصح، نصح له في الحياة وبعد الممات، بعد في الحياة دعاهم إلى التوفيق، وبعد الممات قال يا ليت قومي يعلمون إني على خير، حتى يعلموا أن حتى يستقيموا على طاعة الله، حتى يوحدوا الله، فبلغ الله عنه. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فأنصح الناس للناس هم الأنبياء والرسل ثم العلماء بعدهم. فالعالم يعلمك ويدعو لك، جمع بين أمرين، يعلمك العلم ويدعو لك. قال فجعل الله وإياك من الموفقين، جعل الله وإياك يا طالب العلم من الموفقين. الموفق هو الذي وفقه الله وسدده وقذف في قلبه محبة الحق وقبوله والرضا به واختياره، هذا الموفق، هذا الموفق المسدد. هو يدعو لك أن يجعلك الله من القابلين الحق العاملين به، فجزاه الله خيرا. فجعل الله وإياك من الموفقين، وألحقنا بدرجات الصادقين، أيضا هذه دعوة ثانية، ألحقنا بدرجات الصادقين. الصادقين الذين صدقوا إيمانهم بأقوالهم وأعمالهم، أمنوا بالله وحبوا الله عز وجل وأقروا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، فصارت أعمالهم تصدق أقوالهم، أعمالهم وأقوالهم تصدق ما في قلوبهم من الإيمان، فالقلب يصدق واللسان ينطق والجوارح تعمل، هذا هو المصدق. بخلاف الكاذب كالمنافقين، المنافقون قلوبهم تكذب أعمالهم، فهم يعملون ويصلون ويصومون لكن قلوبهم مكذبة نعوذ بالله، فلذلك حبطت أعمالهم. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال سبحانه إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون. فهم كاذبون يشهدون بألسنتهم أنه رسول الله وقلوبهم كذبة. ومن الناس من يقول آمنا بالله لا باللسان وما هم بمؤمنين بقلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. فالصادق هو الذي تصدق أقواله وأعماله ما في قلبه وهو على درجات. والصدق إذا قوي صار المؤمن صديقا، والصديق هو الذي قوي تصديقه حتى أن إيمانه الصادق يحرق الشبهات والشهوات. ولهذا صار الصديق بمرتبة بعد مرتبة الأنبياء قبل مرتبة الشهداء. وأعظم الناس صديقية الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. الصديقون هو الذي قوى تصديقهم وإيمانهم حتى أحرق تصديقهم الشبهات والشهوات. فهم يلون الأنبياء ثم يليهم الشهداء الذين بذلوا أرواحهم لله ثم الصالحون. والله تعالى أثنى على الصادقين ووعدهم. قال سبحانه وتعالى، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. وقال سبحانه الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم قال المؤلف رحمه فإنك سألتني أن أختصر لك من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن حسين الآجري أصول في السنة. المؤلف رحمه الله يخاطب، كأنه يخاطب بعض تلاميذه، كان هذا الكتاب جواب عن سؤال. أن السائل يسأل المؤلف أن يكتب له مختصرا من كتاب الشريعة للأجري، فأجابه إلى سؤاله، فتكون هذا الكتاب المختصر في أصول السنة جواب عن سؤال. السائل طلب من المؤلف أن يختصر له بحثا بحوثا من كتاب الشريعة للأجري. قال فإنك سألتني أن أختصر لك من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن حسين الأجري، وهو الإمام أبو بكر محمد بن حسين بن عبد الله الأجري المتوفى سنة 600 و300. قال الذهبي رحمه الله له تصانيف حسنة وكان من العلماء. كتابه الشريعة من الكتب الحافلة المهمة في شرح وعيان عقيدة أهل السنة، وهو مطبوع الآن، مطبوع طبعة بتحقيق محمد حمد فقي، وطبعة ثانية طبع رسالة بتحقيق الدكتور الشيخ تميز. سأله السائل أن يكتب له أصولا في السنة، قال وأحكي كلامه فيها، فأجبتك إلى ذلك. فتبين بهذا أن هذه الرسالة وهذا الكتاب جواب عن سؤال. قال فأجبتك إلى ذلك، ولم يذكر اختصارا من كتاب التوحيد الإمام البخاري، وكذلك اختصارا من كتاب ابن قتيبة مشكل الحديث لابن قتيبة، لأن أكثر ما نقل المؤلف من كتاب الشريعة، وإلا هو نقل كما سيأتي من كتاب الإمام البخاري، من كتاب التوحيد الإمام البخاري نقل نقول، وكذلك نقل ابن قتيبة، إلا أن أكثر نقله من كتاب الشريعة. فلهذا اقتصر المؤلف رحمه الله، قال فإنك سألتني أن أختصر لك من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن حسين الآجري أصولا في السنة وأحكي كلامه فيها، فأجبتك إلى ذلك إذ كان إماما ناصحا وورعا صالحا وكلامه نيرا واضحا. يقول المؤلف رحمه الله أجبتك إلى سؤالك بأن أختصر لك من كتاب الشريعة، لأن الإمام الآجري إمام ناصح، ناصح للأمة في مؤلفاته، حيث نقل الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، وضوب تبويبا بديعا ورد على أهل البدع، فكان ناصح. إذ كان إمام الناصحين، لأنه الظرفي يعني حيث كان إمام الناصح يعني الأدري، وورعا صالحا وكلامه نيرا واضحا. فلهذه الأسباب أجابها، لأن الإمام العجري إمام ناصح وورع صالح وكلامه نير واضح، فلهذا أجابه. ثم قال ونفعنا الله وإياك به وجميع المسلمين إن شاء الله. نفعنا الله وإياك أيها السائل وجميع المسلمين بما نقلته لك من كتاب الإمام العجري الشريعة. ثم قال قوله إن شاء الله، قوله إن شاء الله ليس شكا، ليس من باب الاستثناء، وإلا فالدعاء لا ينبغي الإنسان أن يستثني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. فليس مقصود المؤلف رحمه الله هنا الاستثناء في الدعاء، وإنما مقصودها مثل ما جاء في الحديث طهور إن شاء الله، يكون هذا من باب الخبر، من باب الخبر، والذي لا يقصد به لا يقصد بالمشيئة هنا الاستثناء، أو من باب التبرك بذكر اسم الله. نعم.
باب في وجوب النصيحة ولزوم السنة والجماعة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري رحمه الله قال حدثنا إسماعيل الصفار قال حدثنا عباس الترقفي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة ثلاثا. قال لمن؟ قال لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم. ورواه الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في المسند عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء. ورواه عن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع عن سفيان عن سهيل. وأخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي البادي رحمه الله قال أخبرنا عبد الباقي بن مانع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي وذكره.
نعم. هذا الباب الأول من أبواب هذا الكتاب. قال باب في وجوب النصيحة ولزوم السنة والجماعة. يعني هذا الترجمة تضمنت أمرين. الأمر الأول وجوب النصيحة، النصيحة واجبة، كل مسلم يجب عليه أن ينصح، يجب عليه النصيحة. والأمر الثاني لزوم السنة والجماعة، يجب على الإنسان أن يلزم السنة والجماعة. أما الأمر الأول فلزوم النصيحة، وجوب النصيحة هذا فرض كل إنسان بحسبه، كل إنسان بحسبه يجب عليه النصيحة. والأمر الثاني كذلك لزوم السنة والجماعة. إذا تخلف الأمر الأول وهو النصيحة صار الإنسان عنده خلل في عقيدته، وكذلك إذا تخلف الأمر الثاني وهو لزوم السنة والجماعة انحرف صار مع أهل البدع. فالواجب على المسلم أن يلتزم بهذه الأمرين، النصيحة وأن يلزم السنة والجماعة. وذكر الأحاديث والآثار تحت هذه الترجمة. وأول حديث ذكره حديث تميم الداري، هو حديث مشهور وهو من أحاديث الأربعين النووية يحفظه كل إنسان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثة. وذكر المؤلف رحمه الله لفظ آخر قال إنما الدين النصيحة. قال لمن؟ وفي لفظ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال الحديث رواه الإمام مسلم كما هو معروف، ورواه الإمام أحمد والنسائي والبيهقي في السنن. والمؤلف رحمه الله ذكر سند الإمام أحمد طرق الحديث، قال رواه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن في المسند عن سفيان عن سهيل، ثم قال رواه عن عبد الرحمن، ثم قال أخبرنا أبو الحسن. فهذا الحديث حديث صحيح، حديث ثابت، وهو من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، من جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، واختصرت له الحكمة اختصارا. والنبي صلى الله عليه وسلم حكيم، والأنبياء أفضل الحكم، والحكيم هو الذي يأتي بألفاظ قليلة وتحتها معاني غزيرة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة الجمعة يخطب بكلمات معدودة، لو عدها العاد لعدها، لكنها كل كلمة تحتها معاني غزيرة. فلهذا تحفظ خطبته. وكان أحيانا يخطب بقاف والقرآن المجيد، حتى قال بعض الصحابيات ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر. يأتي بكلمات معدودة لو عدها العاد لعدها، لأنها هذه الكلمات المعدودة تحتها معاني غزيرة حتى تحفظ عنه. بخلاف بعض الخطبة الثرثري، تجد الخطبة ساعة ساعتين لكن ثرثرة جوفاء ليس فيها معاني، يكرر ويعيد ويأتي بألفاظ جوفاء ليس فيها معاني. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني علامة على فقه. هذا الحديث داخل تحت الجزء الأول من الترجمة، قول باب وجوب النصيحة. فيه وجوب النصيحة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين كله نصيحة. قال: الدين النصيحة، جعل النصيحة هي الدين كله، شامل الدين كله، وهذا واضح من الحديث. فالنصيحة هي الدين كلها، الدين هو النصيحة والنصيحة هي الدين. ولهذا فسرها لما قيل يا رسول لمن، قال لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامته. فالنصيحة لله تعالى هو توحيده وإخلاص الدين له وأداء حقه سبحانه. النصيحة لله هو أن توحد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وألوهيته وعبارته، وأن تؤدي حقه وأن تأتمر بأمره وتنتهي عن نحيه وتبتعد عن الشرك وعن المعاصي والكبائر. هذا النصيحة، نصيحة لله. والنصيحة لكتاب الله هو أن تؤمن، بكتاب الله، وأن تقرأه وأن تتدبره وتتفهم معانيه وتعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه وتقف عند حدوده وتتعظ بمواعظه وتنزجر بزواجره وتستفيد وتعتبر بأمثاله. هذا هو النصيحة لكتابه. والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام هو أن تؤمن بعليه الصلاة والسلام، تؤمن بنبوته ورسالته، وتعتقد أن الرسل أفضل الناس، وأن تصدقه في أخباره، وتمتثل أوامره، وتتسلب نواهيه، وتتعبد الله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله. والنصيحة لأئمة المؤمنين وفي لفظ أئمة المسلمين هو السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله عز وجل، وموالاتهم، ومحبة الخير لهم، وعدم الخروج عليهم أو التعليب عليهم، ومناصحتهم فيما بينك وبينهم سرا فيما يناسبهم في الأوقات المناسبة والعبارات المناسبة والوقت المناسب والعمل المناسب. تنصح لولاة الأمور الأئمة بأن تحب الخير لهم وتواليهم وتبايعهم وتسمع لهم وتطيع في طاعة الله عز وجل وفي الأمور المباحة. أما المعاصي فلا يطاع في أحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يتمرد على ولي الأمر، لا، المعنى أنه لا يطيع في المعصية لكن لا يتمرد عليه ولا ينزع اليد من طاعة ولا يؤلب الناس عليه. والوالد إذا أمر ولده في المعصية لا يطيعه، لكن ليس معنى ذلك أن الابن يتمرد على والده ويعصي ويعطل، لا، لكن لا يطيع في المعصية. والزوجة لا تطيع زوجها في المعصية، لكن ليس معنى ذلك أن الزوجة تتمرد على زوجها وتأخذ من طاعته، لا، بل لا تطيع في خصوص المعصية. وكذلك العبد لا يطيع سيده في معصية الله، لكن ليس معنى ذلك أن العبد يتمرد على سيده، لا، بل معنى ذلك لا يطيع في خصوص المعصية. فكذلك ولاة الأمور يطاعون في طاعة الله عز وجل وفي الأمور المباحة، ولا يجوز الخروج عليهم ولا منابذتهم ولا تأييب الناس عليهم، وإنما النصيحة لهم محبة الخير لهم وموالاتهم والسمع لهم في طاعة الله وفي الأمور المباحة، وعدم الخروج عليهم ومحبة الخير لهم والنصح لهم بالأساليب المناسبة وفي الوقت المناسب من قبل أهل العلم وأهل الحل والعقل. أما المعاصي فلا يطاع فيها. والنصيحة لعامة المسلمين محبة الخير لهم وتعليمهم وإرشادهم ووعظ جاهلهم وإطعام جائعهم وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر، ومحبة الخير لهم كما يحب الإنسان لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وبهذا يتبين أن النصيحة هي الدين كله. ما هل بقي شيء بعد ذلك؟ ما بقي شيء، فالدين النصيحة. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. نعم.
وأخبرنا أبو الحسن أحمد قال أخبرنا عبد الباقي قال حدثنا إسماعيل بن فضل قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا خالد بن عمرو بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا أول حديث في الشريعة، رواه الآجري عن الفريابي عن قتيبة بن سعيد عن سعيد بن عبد الجبار الخمصي عن معاني بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العدري عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكره. قال مهنا: سألت أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن حديث معاني بن رفاعة وقلت كأنه كلام موضوع، قال: لا، هو صحيح ومعان لا بأس به.
نعم، هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا يقول المؤلف رحمه الله، هذا نقل من كتاب الشريعة للأجري، قال: هذا أول حديث في كتاب الشريعة للأجري، رواه الأجري عن الفريابي عن قتيبة بن سعيد عن سعيد بن عبد الجبار الخمسي عن معاني بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العدري عن النبي. وهذا مرسل، مرسل، لأن إبراهيم بن عبد الرحمن العدري ليس صحابيا، سيكون مرسل، والمرسل ضعيف، ولهذا فإن الحديث ضعفه بعض أهل العلم كما ذكر المحققون والمخرجون لهذا الحديث، ومن ذلك الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ذكر تخريج هذا الحديث، وأن رواه البزار في كشف الخفاء والعقيلي في الضعفاء وابن عبد البر كلهم من طريق خالد بن عمرو، وقال البزار: خالد بن عمرو هذا منكر الحديث. والحديث له طرق أيضا ذكرها العلماء في الكامل وفي الضعفاء وفي شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي، وأيضا وهذا الحديث والحديث له طرق متعددة. وهذا الحديث الذي ذكرها نقل عن الأجري مرسل، والمرسل ضعيف، لكن له طرق أخرى متصلة. ولهذا قال مهنا: سأل الإمام أحمد رحمه الله عن حديث معاني بن رفاعة، وقال له: كأنه كلام موضوع. فقال الإمام أحمد: قال: لا، هو صحيح ومعان لا بأس به. معاني بن رفاعة، معاني بن رفاعة من ضعفه، لكن الإمام أحمد يقول: لا بأس به، وصح الحديث. والحديث جمع طرقها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة في فصل وأطال، وقال إن الحديث، قال: هذا الحديث له طرق عديدة، وذكر ما يقرب من 10 طرق. وقال بعض المحققين: إن الحديث وإن كان له طرق متعددة إلا أنها كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء. وقال البرقيني: الحديث لم يصح، ولكن الإمام أحمد صحح كما ترون، والعلامة ابن القيم أيضا كذلك صححه وقال إنه صحيح، ذكر له طرق متعددة، والحديث روي مرسلا وروي مرفوعا. وابن القيم رحمه الله اعتمده، وهو أيضا من المحققين ومن أهل الحديث، فاعتمده. وكذلك الإمام أحمد صحه، وإن كان كثير من المحققين والذين ضعفوا الحديث، فيكون الحديث مختلف بتصحيحه وتضعيفه. والصواب ما عن ضعف الإمام أحمد إمام من إمام السنة والجماعة، وهو من المتوسطين في التجريح والتعديل. الإمام أحمد والإمام البخاري من المتوسطين، والإمام القيم رحمه الله صححه وقال إن هذا الحديث له معان عظيمة، وهو دليل على تزكية أهل الحديث نقلة الحديث، وأن نقاد الحديث ونقلة السنة عدول بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عدلهم بهذا الحديث، دل على أن نقلة الحديث ونقلة رواة الأخبار كلهم عدول بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم، هذا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة، وإلا فالقرآن محفوظ، القرآن محفوظ لا إشكال فيه، يحفظه كل واحد، لكن السنة النبوية من الذي يحملها؟ نقاد الحديث ونقلة الأخبار هم العدول بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهذا تعديل وتوثيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحدثين ونقلة الأخبار والنقاد، والنقاد عدلهم رسول الله. قال يحملوا كل هذا من كل خلف، والخلف هو الذي يأتي بعد السابق، فالسابق يسمى سلف، والذي يأتي بعده يكون خلف. فالخلف هو العقب الصالح الذي يأتي بعد السلف الصالح، بخلاف الخلف بإسكان اللام فهو العقب الفاسد. قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هذا العقب الفاسد. أما العقب الصالح يقال له خلف، فيقال خير خلف لخير سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين. هذه أوصافه، أوصاف المحدثين ونقلة العلم والأخبار الذين عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم. قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ما هي أوصافهم؟ ثلاثة أوصاف. الوصف الأول: ينفون عنه تحريف الغالين. الغالين، الغالي جمع غالي، والغالي هو الذي تجاوز الحد، فينفون عنه تحريف الغالي. مثال ذلك الخوارج الذين غلوا في النصوص وحرفوا، فيستدلون بالأحاديث التي جاءت، النصوص التي جاءت في المعاصي، ويجعلونها في الكفار، كما قال أهل العلم: عمدوا إلى أحاديث نزلت في الكفار فجعلوها في العصاة المسلمين. فمثلا إذا قرأوا قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتيم ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، حكموا على آكل مال اليتيم بالكفر، قال التخليد في النار. وكذلك أيضا حديث: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما، جعلوها في الكفر الأكبر، ولم يجمعوا النصوص. وكذلك قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا إن هذا مخلد في النار، ولم ينظروا للحديث الآخر أي الآية الأخرى: فمن عفي لهم أخيه. فهم أهل زيغ وضلال، فغلوا وعمدوا إلى النصوص وجعلوها وتأولوها على غير تأويلها، فأخذوا بعض النصوص وتركوا النصوص من الجانبين. فأهل العلم، أهل العلم وأهل الحديث ينفون عن الحديث تحريف الغالي، كالخوارج والمعتزلة والقدرية والروافض والجهمية والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من أهل البدع، ينفون عن تحريف الغالي ويبينون معاني النصوص ويضعونها في مواضعها ويجمعون بين النصوص ويعملون بالنصوص من الجانبين. الثاني الوصف انتحال المبطلين، المبطلين الذين ينتحلون النصوص ويستدلون بها على باطلهم وينتحلونها، يبينون هذا الانتحال وهذا الانتشار. بعض المبطلين، بعض الطوائف المنحرفة يأخذ بعض النصوص ويستدل بها على باطله، يحذف، يبتر النصوص، يحذف ما قبلها وما بعدها، كمن يقرأ فويل للمصلين ولا يقرأ ما بعدها، فينتحل هذه النصوص ويستدل بها على باطله. فالعلماء الذين عدلهم والمحدثون يبينون انتحال المبطلين ويبينون معاني النصوص. والوصف تأويل الجاهلين، الجهال الذين لهم علم ولا بصيرة ولا فقه في شريعة الله، يتأولون النصوص بسبب جهلهم وقلة علمهم وقلة بصيرتهم هم يتأولونها على غير تأويلها. فلهذه الأوصاف العظيمة زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يوفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذه المعاني العظيمة, ولأجل هذه المعاني العظيمة ولكون الحديث له طرق متعددة صحح الهدي الإمام أحمد والعلامة ابن القيم وغيرهم من أهل العلم وإن كان بعضهم قد ضعف. نعم. ونسأل الله التوفيق والتسديد, ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم بصيرة في دينه والعمل بشريعته, وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح, وصلى الله على محمد وآله وصحبه. والآن يأتي دور الأسئلة.
أحسن الله عليكم. هذه مجموعة من الأسئلة ونبدأ بأسئلة الشبكة. هذا سؤال من جمعية الإسلام في شرق فرنسا, يقول نرجو طرح هذه الأسئلة على شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي لا على غيره. هذا سؤالهم الأول يقول جاء في الصحيحين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن, فما معنى ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن؟
نعم, هذا حديث صحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم, حديث أبي هريرة رضي الله عنه, النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب معروف, الدابة المعروفة ليس له ثمن, ثمنه حرام لا يباع ولا يشترى حتى ولو كان كلبا معلما, ولكنه يهدى. الكلب المعلم هو الذي إذا أرسل استرسل, وإذا زجر زجر, والذي يصيد الصيد, هذا يجوز اقتناعه. يقول النبي في الحديث الصحيح من اقتنع كلبا إلا كلب صيد أو ماشية الحرب نقص من أجله كل يوم من قيراطان. هذا الكلب يقتلى, كالكلب المعلم, كلب الصيد, كلب الحرث, كلب الغنم الماشية, لا بأس باقتناعه, لكن لا يباع وإنما يهدى, فثمنه محرم. ثمن الكلب ومهر البغي, مهر البغي هو الأجرة التي تعطاها على زناها, سمي مهرا لأنها أخذت هذا المال مقابل الزنا, فهي تتشبه بالمتزوجة التي لها مهر, فسمي مهرا لأنها تأخذه عوضا عن فعل الفاحشة والعياذ بالله. وحلوان الكاهن, حلوان الكاهن ثمن الكهانة, والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل, يدعي علم الغيب ويخبر عن المغيبات في المستقبل, فيأتيه الشخص ويسأله عن الكهانة, عن أخباره وعن أحواله وعن مستقبله, فيعطيه الأخبار الكاذبة, بعضها يأخذها من الشياطين وبعضها يكذب هو. وكما بين النبي في الحديث الصحيح أن الشياطين يركب بعضهم بعضا, وأن الأعلى يسمع الكلمة التي يتكلم بها الملائكة في السحاب, لأن الله تعالى يتكلم بالوحي صعق الملائكة, ثم إذا أفاقوا تكلم جبريل, ثم يأخذ جبريل على السماوات, ثم أهل السماء السابعة إلى السماء السادسة حتى تصل إلى أهل السماء الدنيا, ثم يتكلم بها الملائكة في السماء الدنيا ويتكلم بها الملائكة في السحاب, فيسمعهم الشيطان الأعلى فيلقيها إلى من تحته والآخر إلى من تحته حتى تصل إلى الشيطان الكاهن الذي هو ولي الكاهن, فيقرها في أذنه كقر الدجاجة كما قال في قر قر قر, والشهب تلاحقه, فأحيانا يخرقه الشياط قبل أن يلقيها في أذن الكاهن, وأحيانا يلقيها في أذنه قبل أن تلحقه. وهذا يدل على الشياطين كثير, الشياطين يولدون بكثرة عايشين الشهب تلاحقهم, ومع ذلك كل إنسان معه قليل, فإذا وصلت إلى أذن الكاهن كلمة سمعت من السماء كذب معها يتكذبه, فيخبر الناس بهذا الكذب الكثير, واحدة سمعت من السماء فتقع, فإذا وقعت تعلق الناس بها وصدقوه بالكذب الكثير وقالوا أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا, فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال العلماء هذا فيه دليل على قبول النفس بالشر, كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئات, فإذا أخبر الكاهن الشخص عن هذه المغيبات أعطاه أجرة, وهذه الأجرة تسمى هي الحلوان, حلوان الكاهن, سميت حلوان لأن الكاهن يأخذها حلوا بدون تعب, كالشيء الحلو يأخذه بدون تعب. فهذه المعنى أخي, ثمر الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث, والمعنى الخبيث هنا محرم, وقد يأتي الخبيث بمعنى المكروه, يقول عليه السلام كسب الحجام خبيث, يعني خبيث إلى ردي, ردي مكروه, الخبيث يأتي بمعنى المحرم ويأتي بمعنى الردي. نعم.
سؤالهم الثاني أحسن الله إليكم يقول: يوجد بعض الشباب عندنا في فرنسا لا يتقنون اللغة العربية ولا العلوم الشرعية، ولم يدرسوا على شيخ ولا طالب علم، ويتجرؤون على إعطاء دروس للشباب بالاعتماد على ترجمة يقومون بها لبعض كتب أهل العلم، فما توجيهكم لهؤلاء وجزاكم الله خير؟
نوجه هؤلاء أن يحجموا عن هذا العمل، وأن يعلموا أن هذا جناية وأن جناية منهم. كيف يعلمون وهو ليس عندهم بصيرة؟ كما ذكر السائق ليس عندهم بصيرة وليس عندهم علم، وإنما يدرسون الناس بجهل وضلال. هؤلاء عليهم إثمهم وإثم من يدرسون الضلال. الواجب عليهم أن يحجموا وأن يرشدوهم إلى أهل العلم أهل البصيرة حتى يأخذوا العلم من معدنه. الحمد لله يمكنهم أن يحضروا الدورات التي تقام في بلدهم والدروس، أو يسمعوا الدروس في الشبكة المعلوماتية في الشبكة الانترنت. أما أن يدرسوا الناس ويجمعوا الناس على جهل كما ذكر السائل فهذه جريمة، فعليهم إثمهم وإثم من يعلمونه على جهل وضلال. نسأل الله السلامة والعافية. عليهم أن يتوبوا إلى الله ويقلعوا عن هذا العمل ويحجموا، فلا يدرسون إلا على بصيرة وعلم. نعم.
أحسن الله لكم. هذا سائل من الكويت يقول: هل يلزم ممن يكون عالم من علماء المسلمين وحملة الشرع أن يكون عارفا بكل العلوم الشرعية كأصول الفقه والنحو والحديث؟
لا، لا يلزم، لا يلزم هذا. وإنما طالب علم لابد يكون عنده إلمام. طالب علم ما يكون طالب علم يكون عنده إلمام، عنده بجميع العلوم، عنده إلمام باللغة، عنده إلمام بالنحو، عنده إلمام بأصول الفقه، عنده إلمام. ولا يشترط أن يكون عالما بكل شيء، لكنه إذا كان متخصصا في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير يدرس. لكن من شرط ذلك أن يكون عنده إلمام، ما يكون عنده جهل. لكن لا يلزم ذلك أن يتخصص. إذا كان هذا العلم الذي يدرسه قد أتقنه فالحمد لله، يدرس ويفتي فيه على حسب ما بلغه من العلم. وأما العلوم الأخرى فلا يلزم أن يكون متخصصا فيها، لكن لابد يكون عنده إلمام بها حتى لا يحصل خلل في العلم الذي يدرسه. نعم.
هذا سائل من الجزائر يقول: هل نفهم من قوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين أن الرد على أهل البدع من أصول أهل السنة؟ وما هو الطريق الأمثل في تبيين الخطأ وجزاكم الله خير؟
نعم، لا شك أن من عمل أهل السنة الرد على المبطلين، الرد هذا من الجهاد في سبيل الله، الدفاع عن الحق، الدفاع عن التوحيد، الدفاع عن عقيدة السنة والجماعة. لا شك أن هذا من الجهاد، هذا من الجهاد لا بد منه لمن كان عنده بصيرة. ولا يجوز ترك الباطل والسكوت عن الباطل. ولهذا كان الناس، كان الصحابة والتابعين كانوا في عافية من ذلك، ما وجدت في عهدهم البدع. فلما حصلت البدع وأخرجت البدع رؤوسها في زمن التابعين، انبرى أهل العلم بالرد عليهم وألفت المؤلفات. وكان العلماء يقولون: لا نحب أن نتكلم ونتوسع مثلا في هذه الأمور، لكن لما ابتلينا بأهل البدع وتكلموا بالباطل صار لا بد من الرد. وكان الصحابة في عافية من ذلك، والتابعين كانوا صدورهم سليمة وعقيدتهم سليمة وليس عندهم شيء من الشبه ولا الشكوك. وكانوا إذا حصلت الشكوك والشبه في نفوسهم كتموها ودافعوها واستعظموا التكلم بها. ولكن من بعدهم لما جاءت الشكوك والشبه تكلموا بها وسودوا بها الأوراق، فحصلت الشبه والشكوك فاضطر العلماء إلى الرد عليهم فأولفت المؤلفات. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما لعن خر من السماء خير من أن يتكلم به، وفي لفظ ما لعن يكون حممة يعني فحمة خير من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: وجدتموه؟ أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني كتم الوسوسة واستعظامها واستعظام التكلم بها ومدافعتها ومحاربتها هو صريح الإيمان. ليس الوسوسة صريح الإيمان، معناها محاربة الوسوسة وكتمها وعدم التكلم بها. وجاء في الحديث عن أبي هريرة في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان واحد فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. فإذا وجد ذلك فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان وليقول آمنت بالله ورسله كما جاء في الحديث الآخر. وقد حصل هذا لأبي هريرة رضي الله عنه في آخر حياته إنه جاءه ناس وسألوه وقالوا من خلق الله فقال صدق خليلي صدق خليلي وحفظهم بالحصر. المقصود أن الرد على أهل البدع لا بد منه لأن هذا باطل والباطل لا بد من إنكاره لا بد من إنكاره. ولهذا رد العلماء على أهل البدع وألفوا المؤلفات. أما الصحابة والتابعون كانوا في آفية من ذلك. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يقول هل من خالف في مسألة من مسائل الاعتقاد كمسألة السمع والطاعة لولي الأمر هل يعتبر خارجا عن منهج أهل السنة والجماعة؟
نعم خارج عن منهج السنة والجماعة. من خرج على ولاة الأمور ونابذهم وألب عليهم خارج عن منهج السنة والجماعة. ولهذا في مؤلفات السنة والجماعة في كل عقيدة كتب أهل السنة والجماعة يقول ولنا الخروج على أئمتنا ولا نرى الخروج على أئمتنا ونرى طاعتهم من طاعة الله وندعو لهم بالصلاح والمعافاة كما قاله الطحاوي وكما قال غيره. كل عقيدة ناقلة السنة والجماعة هكذا يقولون ولا السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله ولنا الخروج على أئمتنا ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله وقال الطحاوي وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه عقيدة السنة والجماعة. فمن خرج على ولاة الأمور أو ألب عليهم أو نابذهم أو قاتلهم فإنه من أهل البدع. هذه طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة. أهل البدع لا يرون الخروج لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمور. هذه طريقة الخوارج والمعتزلة والروافض. فالخوارج يرون أن ولي الأمر حتى ولو فعل ولي الأمر المعصية ولو فعل الكبيرة ولو قتل بعض الناس أو أخذ بعض الناس لا يجوز الخروج عليه كما في الحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أو مسلم في صحيحه. وذلك لأن الخروج على ولي الأمر يترتب عليه مفاسد أعظم. فأنت تريد أن تنكر المنكر لكن لا ينكر المنكر بالمنكر الأعظم. إذا فعل ولي الأمر مثلا معصية في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان فعل بعض المعاصي شرب الخمر كذا مثلا ضرب بعض الناس فجن بعض الناس هذه معاصي لكن هذا منكر. هل تنكر المنكر بالمنكر الأعظم؟ إذا خرجت عليه فعلت منكر أنكرت منكر بالمنكر الأعظم لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد وفتن لا أول لها ولا آخر تقضى على الأحمر واليابس. يترتب على ذلك اختلال الأمن وإراقة الدماء وتربص الأعداء بهم الدوائر واختلال الأمن واختلال الاقتصاد والمعيشة والسياسة والتعليم والزراعة وغير ذلك من الفتن التي تقضي على الأحمر واليابس. كلها هذه فتن هذه مفاسد. لكن مفسدة الظلم لبعض الناس أو القتل هذه مفسدة صغرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من أمره من رأى من أمره شيئا أكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شغرا فمات فميتته جاهلية. انظر من فارق من أمره شيئا فليصبر الصبر على التحمل. فإنه من فارق الجماعة شغرا فمات فميتته جاهلية رواه الإمام مسلم في صحيحه. فميتته ميتة جاهلة يدل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب كبيرة من كبائر الذنوب والخروج على ولاة الأمور من شعار أهل البدع. فالخوارج يرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية كبيرة كفر ووجب قتله والخروج عليه. هذه طريقة الخوارج. والخوارج فرقة ضالة. وكذلك المعتزلة يرون ولي الأمر إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر فيسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر وفي الآخرة يخلدونه في النار. والخوارج يقول خرج من الإيمان ودخل في الكفر وهو مخلد في النار. وكذلك الروافض يرون عدم السمع والطاعة لولاة الأمور يقول لا ليس هناك ولاية إلا للإمام المعصوم عندهم. فجميع الأئمة غير المعصومين يجوز الخروج عليهم عند الروافض. وتبين بهذا أن الخروج على ولاة الأمور من شعار البدع شعار الخوارج والمعتزلة والروافض. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يخرجوا على ولاة الأمور ولو فعلوا المعاصي ولو فعلوا الكبائر ولو جاروا ولو ظلموا. لكن النصيحة مبذولة من قبل ولاة الأمور من أهل قبل أهل الحل وأهل العلم سبلا لهم في الوقت المناسب، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس ما عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الحق الذي لكم واسألوا الله، أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أنت أدى الحق الذي عليك، وأما الذي لك فاسألوا الله. أما الخروج لا يجوز الخروج، هذا من شعاره البدع، وإذا ترتب عليه الفوضى، ترتب عليه الاضطراب، ترتب عليه تدخل الأعداء والدول الكافرة إلى غير ذلك من المفاسد التي لا أول لها ولا آخر. نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء على الخوارج في الصلاة ثابت في السنة لأنه وجد من يتحرج في الدعاء عليهم؟
لا أعلم هذا، لكن على السائل أن يوجه السؤال المفتي، فإذا المفتي هو المسؤول الإفتاء، فإذا صدر من المفتي أمر فعلى المفتي فعلى نفسه يلتزم بذلك. هذه مسألة تتعلق بالفتوى وبأهل الفتوى، فهذا السؤال يوجه المفتي. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما واجبي كفرد إذا أردت أن أنصح ولاة الأمر؟
أنت إن كنت طالب علم تنصح ولاة الأمور وتطلب مقابل، وإن كنت طالب علم تبلغ أهل العلم، وظيفتك أن تبلغ أهل العلم، وأهل العلم هم الذين يقومون بدورهم في الوقت المناسب والكلام المناسب والأمر المناسب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: تعلمون أن سعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهما قد خرجوا على الحجاج، فهل يسمون خوارج؟
على كل حال، الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولست الحجة فيما يفعله الناس، أن قد يجتهدون. ليس هناك عصم من الخطأ، الخطأ ليس هناك من عصم، ومن اجتهد من العلم فإنه يدعى له ويترحم عليه ولا يتبع الخطأ. وأنا ما أدري عن كيفية خروج السعيد ولا الحسن، احتاج إلى تأمل، احتاج إلى النظر في تاريخ سند خروجه، لا بد من سند متصل، ولا بد من معرفة كيفية خروجه، ثم بعد ذلك يأتي الجواب. أما أن تنقل نقل بس، قيل إن الحسن خرج وقيل إن سعيد بن جبير خرج، هات السند، لا بد يكون سند صحيح، ثم بين كيفية الخروج، ثم بين وجهة نظره، ثم بين ما الذي يريد، وبعد ذلك يأتي الجواب. ولو فرضنا أنه غلط يترحم عليه، والحجة ليست في أفعال الناس، وإنما الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت النصوص. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل المسيح الدجال موجود الآن، وماذا عن حديث الجساسة؟
نعم، الصواب أنه موجود كما دلت على حديث الجساسة، هو في صحيح مسلم حديث تميم الداري، وثابت حديث فاطمة بنت قيس، هو من أصح الأحاديث. ثبت أن في حديث فاطمة بن قيس النبي خطب الناس وقال وأمرهم بالاجتماع واجتمعوا، وقال لهم إن تميم الداري حدثني حديثا مثل الذي حدثتكم، وذكر لهم أن تميم الداري قد ركب سفينة ولعب بهم الموج شهرا، وركب السفينة إلى جزيرة فوجدوا دابة لا يدرى ما قبله من دبره، وفرقوا منها خشوا أن تكون الشيطانة، قالت إن هؤلاء رجل بالدير وهو إلى شوقكم بالأخبار. قال: فذهبنا إلى الدير فوجدنا رجلا من أعظم الرجال قد شدت يداه في عنق مقيد بالسلاسل، وجعل يسألهم عن كذا ويسألهم كذا ويسألهم، ثم سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خروجه، وقال سألوا هو قالوا: من أنت؟ قال: قدرتم على خبري. ولما سألوه قال: إنه المسيح الدجال، وإنه يشك أن يؤذن له وسوف يخرج، وإنه لا يترك بلدا إلا دخلها إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تمنعهم من دخولهما، وأنه مكث في الأرض 40، وجاء في حديث نواة المسلمان مكث في الأرض 40 يوما، يوم طوله كسنة، ويوم طوله كشهر، ويوم طوله كجمعة، يعني تطلع الشمس في اليوم الأول ولا تغرب إلا بعد سنة 365 يوم، واليوم الثاني تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد شهر، واليوم الثالث تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد جمعة، وسائر أيامه 37 كأيامنا يعني. يكون مدة، ثم يقتل بعد ذلك، ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتله بباب لد، يكون مكثه على سنة وشهر وأسبوع و27 يوما، هذه مدة مكثه. نعم، وهو رجل من بني آدم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: باسم الغيرة لله قتل عثمان وعلي وظهرت الفرق الضالة، فما هي الغيرة الصحيحة لله عز وجل؟
الغيرة الصحيحة لله عز وجل هي الموافقة للشرع. الغيرة هي الموافقة للشرع، أن يغار الإنسان لله بأن ينكر المنكر على حسب استطاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه الغيرة. والمنكر له، إذا رأيت منكر له أحوال: الحال الأولى أن يزول المنكر ويحل محله منكر أعظم منه، هذا لا تنكره لأن هذا يزيد الشر. تعلم أنك إذا أنكرت المنكر حصل منكر أشر منه، مثل كما سبق، تنكر على ولاة الأمور ظلمهم بعض الناس أو قتلهم بعض الناس أو سجنهم بعض الناس بالخروج عليهم، يترتب على ذلك إراقة الدماء واختلال الأرض وتدخل الأعداء وحصول الفتن. أيها أنكرت المنكر منكر أعظم، ما يصلح هذا. ومثال ذلك أيضا ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه خرج ومعه بعض تلاميذه في وقت التتار الذين التتار الكفرة الذين استولوا على بلاد المسلمين وقتلوا الناس، وقتلوا في يوم ما يقارب 1,000,000 نسمة، واستمروا واستولوا على بلاد المسلمين وقتلوا العلماء والفقهاء والناس والمسلمين جميعا، ولم يبقى إلا من دخل في القبور. بعد ذلك المدة خرج شيخ الإسلام رحمه الله ومعه جماعة من بعض تلاميذه، فمروا على طائفة من التتار يشربون الخمر، فأراد بعض تلاميذ أن ينكر عليهم شرب الخمر، فقال الشيخ رحمه الله: لا اتركهم، لا تنكر عليهم، لا تنكر عليهم شرب الخمر. فقال: ولما؟ قال: لأن هؤلاء يشتغلون بشرب الخمر عن قطع الرؤوس، إذا كرت عليهم تفرقوا لقطع الرؤوس، قطع رؤوس المسلمين، فكونهم يشربون الخمر هذا منكر آخر، لكن إذا أنكرت عليهم منكر وقعوا في منكر أعظم هو قطع الرؤوس. أيهما أعظم، قطع الرؤوس ولا شرب الخمر؟ قطع الرؤوس، فهذا منكر ترتب عليه منكر أعظم. فإذا ترتب على المنكر منكر أعظم فلا ينكر، مثل الإنكار على ولاة الأمور والخروج عليه. الأمر الثاني أن يزول المنكر، الأمر الأول أن يزول المنكر ويحل محله منكر أشد، الأمر الثاني أن يزول المنكر ويحل محله منكر مثله، فهذا محل تأمل. الأمر الثالث أن يزول المنكر بالكلية، هذا يجب. الأمر الرابع أن يخف المنكر ولا يزول، هذا أيضا يجب. سيكون له أربع حالات: الحالة الأولى أن يزول المنكر ويحصل منكر أعظم، هذا لا يجوز إنكاره. الحالة الثانية أن يزول المنكر ويحل منكر محله منكر مثله، هذا محل تعبد يعني محل نظر. الأمر الثالث أن يحل المنكر وأن يزول المنكر، أن يخف المنكر، أن يخف المنكر، ففي هذه الحالة يجب. الحالة الثانية أن يزول المنكر بالكلية، وفي هذه الحالة أيضا يجب. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما معنى قوله تعالى في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته؟
نعم، هذا التردد وصف لائق بالله، وليس كتردد في المخلوق، وإنما هو تعارض إرادتين. الإرادة الأولى أن الله يريد ما يريده عبده، والعبد يكره الموت، والإرادة الثانية أن الله يريد له الموت، ولا بد من نفوذ إرادة الله، فسمى تعارض الإرادتين ترددا، لكن لا بد من إحداهما. فهذا وصف يليق بالله، عبارة عن تعارض إرادتين، لكن في النهاية لا بد من موته. تعارض إرادتين سماه ترددا، وهو وصف يليق بالله وعظمته، ليس مثل تردد المخلوق، ليس معناه تردد المخلوق الذي عنده ضعف أو عنده جهل بالأمور، وإنما تعارض إرادتين لا بد من إحداهما، وهو أنه لا بد من الموت في النهاية. نعم،
أحسن الله لكم. يقول: ما رأيكم في من يقول إن التصديق يقابل التكذيب، فالإنسان إما أن يكون مصدقا أو مكذبا، فعلى هذا فالتصديق لا يزيد ولا ينقص، إنما الذي يزيد. يقول: إن التصديق يقابل التكذيب.
نعم.
فالإنسان إما أن يكون مصدقا أو مكذبا.
نعم.
فعلى هذا فالتصديق لا يزيد ولا ينقص، إنما الذي يزيد هو عمل القلب وعمل الجوارح. كيف نرد على ذلك وجزاكم الله خيرا؟
كأن السائل يريد أن الإيمان هو التفصيل، والتصديق قابله التكذيب. هذا قول المرجئة، الإيمان يكون تصديقا ويكون عملا، فليس الإيمان هو التصديق فقط، بل الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. فالتصديق قد يكون تكذيبا وقد يكون معاداة، قد يعاديه ولو لم يكذب. ففرعون مصدق ولكنه استكبر عن عبادة الله، وإبليس مصدق، فيكون الإيمان تكذيبا ويكون أيضا استكبارا وإباء ولو بعد التصديق. فإبليس هل هو مصدق ولا مكذب لله؟ عرض أمر الله بالاستكبار والاعتراض، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقتهم من طين، لم يعارض، لم يكذب. وكذلك فرعون قال أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فالإيمان لا بد فيه، الإيمان هو التصديق القلب، والتصديق ليس تصديقا مجردا كما يقول الجهمية، بل لا بد أن يكون معه حركة وهي المحبة، وهذه الحركة لا بد أن تدفع اللسان إلى العمل. فإذا لا بد في الإيمان من أمرين، الأمر الأول تصديق القلب والأمر الثاني عمل. هذا الإيمان والتصديق لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، مصدق وإيمان اليهود وأبي طالب، عندهم تصديق وليس عندهم عمل. وكذلك العمل، صلاة وصيام وزكاة وحج، لا بد لهم من أمر يصححه، لا بد لهم من إيمان وتصديق في الباطن يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين. فالمنافقون يعملون ويصلون ويصومون لكن ليس عندهم إيمان يصححه، وإبليس وفرعون مصدقا لكن لم يتحقق إيمانهم بعمل. فلا بد من أمرين، الإيمان لا بد من عمل يتحقق به، والعمل لا بد لهم إيمان صحيح. ولا يمكن أن يكون هناك إيمان بمجرد تصديق أبدا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: يرى بعض طلبة العلم أن البدء بكتاب التوحيد قبل كشف الشبهات أولى، لأن الأخير كشف الشبهات في التوحيد، ولا يكون ذلك إلا بعد معرفة التوحيد، فما رأيكم؟
الأمر في هذا واسع، لا بأس لو بدأ بكتاب التوحيد، لا بأس أو بدأ بهذا، الأمر في هذا سهل. نعم،
أحسن الله لكم. يقول: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن معية الله معية حقيقية وذلك في الواسطية، فما توجيه فضيلتكم تجاه هذه المعية؟ وهل هي العلم فقط أم أنها معية حقيقية؟
وهل هي
العلم فقط أم أنها معية حقيقية لا نعلم كيفيتها؟
نعم، المعية صفة من صفات الله عز وجل، وهي معية حقيقية كما قال الشيخ الإسلام، يعني ليست مجاز كما يقوله البدع، يقول وصف الله بالعلو والمعية والسمع وبصر مجاز، لا، بل هي معية حقيقية. لكن هذه المعية الحقيقية ما هي المعية؟ هل تستلزم الاختلاط والابتزاج؟ لا تستلزم الاختلاط والابتزاج كما يقوله الجهمية يقولون معية الله لخلقه أن يكون ممتزجا بالمخلوقات وأن يكون مختلطا بالمخلوقات، وقالوا إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول، وأبطلوا نصوص العلو والفوقية التي أفرادها كما قال العلماء تزيد على 3000 دليل، أبطلوها بنصوص المعية. وأما أهل الحق فعملوا بالنصوص من الجانبين، أثبتوا العلو والفوقية وأثبتوا المعية، قال لو ما أردت بينهما، لأنه ليس معنى المعية الاختلاط، بل معناها مطلق المصاحبة. المعية معناها مطلق المصاحبة، والمصاحبة تقتضي المقارنة في أمر من الأمور، وهي بحسب متعلقاتها، من متعلقاتها أن يكون الشخص معك، هذه معية، ومن مقتضاتها أن يكون رئيس معك، فيقول ملك مثلا اذهب وأنا معك ويوصل الجيش، ومن مقتضاتها العلاقة، يقول الإنسان فلان زوجته معه وهي في المشرق وهو في المغرب، وتقول العرب ما زلنا والنسر والقمر معنا والقمر فوقك، ما زلنا النسر والنجم معنا، وتقول المتاع معك وإن كان فوق رأسك. فالمعية ليس معنى الاختلاط، معناها مطلق المصاحبة، وتقتضي مع المصاحبة المقارنة في أمر من الأمور. وعلى ذلك فليس هناك منافسة بين نصوص العلو ونصوص والفوقية ونصوص المعية، بل كلاهما حق. فالله تعالى فوق السماوات وفوق العرش بذاته، وهو مع المخلوقين بعلمه واطلاعه وإحاطته، بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته ورؤيته لهم وسمعه لهم وتدبيره وإحاطته بهم، فلا منافاة بين النصوص، ولكن أهل البدع والعياذ بالله ضربوا النصوص بعضها ببعض بسبب زيغهم وانحرافهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: الجهاد قام لخدمة الدعوة، فما رأيكم في من يضر الدعوة باسم الجهاد؟
نعم، لا يجوز الإنسان أن يضر الدعوة باسم الجهاد. لا، الدعوة نوع من الجهاد، الدعوة إلى الله وعلى بصيرة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. كيف يضر الجهاد؟ لا ينبغي الإنسان أن يضر الجهاد باسم الدعوة. الدعوة لها حدود وهي وسيلة، بل هي نوع من أنواع الجهاد، فلا يمكن أن يتصرف الإنسان تصرفا يضر على الجهاد في سبيل الله، بل واجب على الإنسان يدعو إلى الله على بصيرة، وأن يحذر من الشطط والإحراف. نعم.
وهذا السؤال الأخير يقول: من هم آل البيت؟
آل البيت قيل المراد بآل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابته المؤمنون من فاطمة والحسن والحسين والحسين والعباس، هؤلاء قرابته وزوجاته أيضا داخلون في آله. وقيل المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه، ويدخل في آله قرابته المؤمنون. فإذا قيل آل إذا قيل آل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل آله قرابته المؤمنون، وقيل زوجاته، وقيل أتباعه على دينه، وهذا هو الصواب. إذا قيل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله، آله أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته المؤمنون وزوجاته. أما إذا قيل آل البيت، آل البيت هذا معناه قرابته المؤمنون وزوجاته، قرابته المؤمنون علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وزوجاته، لأن قال آل البيت. أما إذا قيل آل النبي، فآل النبي أتباعه على دين على الصحيح، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته المؤمنون وزوجاته.
أحسن الله إليكم ما ثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم.